الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نزل الاعتكاف أياما معلومة معينة فأخل بذلك. فيجب القضاء على ما سيجيء الكلام فيه من أن الاعتكاف المنذور إذا فات المكلف يجب عليه أن يخزيه بالخارج، فهل يجب التتابع في القضاء أو لا يجب التتابع في القضاء؟ ذكرنا أن عمدة الدليل على القضاء على ما سيجيء الكلام فيه العمدة والإجماع، حتى أن مثل صاحب المدارك ادعى أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، فإذا كان الدليل هو الإجماع فيقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو أصل القضاء، وأما خصوصيات القضاء كان المنظور متتابعا فهذا لم يثبت. فعلى ذلك المقدار الواجب إنما هو قضاء أصل المنظور، وأما غير ذلك فلا، والتتابع لم يدل دليل على وجوبه في القضاء وإن كان ثابتا في الأداء. وقلنا إن الخصوصيات في غير ذلك أيضا لم يلتزم الفقهاء بلزومه، كما إذا نذر الصوم أيام الصيف ففاته ذلك لا يجب القضاء أيام الصيف، أو نذر في مكان معين في بلدة معينة نذر أن يصوم في البلد الفلاني كذا مقدارا فكان معينا ففاته ذلك لم يجب القضاء في ذلك المكان، بل لم يلتزموا في غير هذه الخصوصية في الاعتكاف جزما، كما إذا نذر أن يعتكف في مسجد الكوفة أياما معينة كالعشرة الأولى من شهر رجب مثلا ففاته ذلك لا يجب عليه القضاء في مسجد الكوفة، بل يجب عليه القضاء في أي مسجد كان مما يشرع فيه الاعتكاف، يعني أن يكون المسجد مسجدا جامعا أو أحد المساجد الأربعة كالمدينة ومكة مثلا أو البصرة، لا يعتبر هذه الخصوصية في القضاء أن يكون القضاء أيضا في المسجد الكوفة. فإذا لم يدل دليل على وجوب التتابع فلا يجب التتابع بمقتضى أصالة البراءة، المقدار الثابت إنما هو أصل القضاء. هذه جهة. الجهة الثانية، إذا فرضنا أنه اعتكف أياما ولكن أخل بذلك، فهل يجب عليه القضاء من الأول؟ يجب عليه أن يعتكف بمقدار تلك الأيام، فإن المفروض أن ما وقع في الخارج لم يكن مصداقا للمنذور، نذر أن يعتكف ستة أيام مثلا فاعتكف أربعة أيام وأخل باعتكافه، فالمنذور كان هو ستة والمأتي به في الخارج إنما هو الاعتكاف أربعة أيام، فلم يتحقق الواجب في الخارج فلا بد من القضاء. الواجب كان أمرا واحدا وهو اعتكاف ستة أيام في أيام معينة متوالية ومتتابعة، وقد فرزنا أن المكلف أخل بذلك عمدا أو غير عمد، فهل يجب عليه أن يعتكف الباقي أن يأتي بالباقي، أو لا بد من الاستئناف من الأول قضاء؟ المعروف والمشهور كما يظهر من عبارة الماتن قدس الله نفسه أيضا أنه يجب القضاء أي بتمامه، وذكر أن الأحوث التتابع كما تكلمنا فيه بالنسبة إلى الجهة الأولى، ولكن الكلام الأول يجري هنا أيضا، فإن القضاء إذا كان ثابتا بالإجماع ليس هنا إجماع على القضاء بالنسبة إلى تمام الأعمال. لو كان هنا دليل لفظي من أن الاعتكاف الفائت يجب قضاؤه فكان الصحيح ما ذكره المشهور ومنهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه، حيث إنه يصر على قضاء المجموع باعتبار أن الواجب واجب واحد، وقد فرضنا أنه فات فيجب قضاؤه، كان الواجب الأول ستة أيام فيجب قضاء ستة أيام أيضا، لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه، ما أتى به لم يكن مستاقا للخارج. لو كان هنا دليل لفظي على وجوب قضاء الاعتكاف الفائت لكان الأمر كما ذكروه وذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن الواجب أمر واحد، والتتابع في البعض لا يكفي في مقام الامتثال. اعتكف أربعة أيام متتابعة، التتابع في أربعة أيام لا يجزي عن التتابع في ستة أيام الذي هو المنزوف. فرضنا أنه نذر أن يصوم ستة أيام متوالية ومتتابعة، وأما إذا فرضنا أنه ليس هنا دليل لفظي يدل على قضاء الاعتكاف الفائت وإنما الدليل هو الإجماع، فقد ذهب جماعة من الأكابر منهم صاحب المدارك قدس الله نفسه أنه لا يجب إلا قضاء الباقي، وبالنسبة إلى الماضي لا يجب القضاء. إذن يكون الصحيح هو ما ذكره صاحب المدارك وغيره، لأن الدليل إذا كان هو الإجماع ليس هنا إجماع على قضاء جميع ما فات، يعني على قضاء المجموع، بل المقدار الباقي. ولو كان يوما أو يومين لابد من الإتيان بالباقي دون ما أتى به في الخارج، لا لأجل أن التتابع في البعث يجزي عن التتابع في الكل، حتى يرد عليه ما ذكره في الجواهر من أن التتابع في الجزء لا يجزي عن في الامتثال، فإن المعتبر هو التتابع في الكل لا لأجل ذلك، وإلا واضح أن التتابع في الجزء لا يكون كافيا عن التتابع في الكل، بل لأجل عدم المقتضي لا مقتضي للقضاء، فإن المقتضي للقضاء إنما كان هو الإجماع وليس هنا إجماع. إذن يكون الواجب هو قضاء ما بقي مما التزم به بالنذر، فإذا كان الباقي يوما يجب قضاء هذا اليوم، إذا كان يومين قضاء يومين، ثلاثة ثلاثة، وهكذا. نعم، لا يكون الاعتكاف بأقل من ثلاثة أيام، فإذا كان الباقي يوما أو يومين لا بد أن يضيف به عليه ما يتم به الثلاثة، هذا أمر آخر. ولا يجب الاستئناف من الأول، يعني قضاء المجموع، لعدم الدليل. فهذا يبتني، يعني الكلام في هذه المسألة يبتني على ما سيأتي قريبا إن شاء الله من التكلم في وجوب قضاء الاعتكاف، فإن تم بدليل لفظي وکان له اطلاق نلتزم به وجوب قضاء الجمیع و این لم یکن دلیل لفظی بل کانت دلیله و الاجماع لیس هنا اجماع على وجوب قضاء الجمیع فیکون اللازم و الاتیان بالباقی فقط و اما المقدار الذي اتى به فلا يجب القضاء ثم انه قدس الله نفسه احتاط او ذکر انه اولا اذا كان اذا اخل الاولا او الاهوت ان يجعل القضاء في الايام الباقيه فلو فرضنا انه كان ناظرا لاعتكاف 10 ايام فاعتكف 6 ايام مثلا فاخل باعتكافه فبتل الاعتكاف الباقي 4 يشرع في الرابع من اليوم السابع مثلا او من اليوم الثامن مثلا او من اليوم التاسع او العاشر المقدار الذي بقي لان هذا الزمان كان زمان الاداء فاذا لم يمكن الاداء المفروض انه اخل به وفسد الاعتكاف فكون القضاء في زمان الاداء اولى لم يكن دليل على وجوب ذلك وإنما الدليل دل على وجوب القضاء سواء كان دليلا لفظيا أم كان إجماعا بلا فرق بينهما القضاء الإتيان به في غير وقته بعد ما فات الوقت لا يمكن الإتيان بذلك الواجب في وقته ولو من جهة الإخلال به أثناء الوقت فما يأتيه قضاء لم يعين وقت للقضاء في أي وقت إلا من جهة أولوية التقديم باعتبار أن المسارعة إلى الخير خير مثلا فلا يؤخره إلى زمان آخر هذا أمر آخر لا خصوصية لزمان الأداء فيه زمان الأداء يعني كان قابلا للأداء هذا الزمان وغيره سيان من جهة المسابقة إلى الخير أو من جهة المسارعة إلى الخير لا أشكال في أنه كل ما سارع أحسن تفريغ الذمة أولى وأحسن في نظر العقل من التأخير فمن هذه الجهة يكون أولى لا بأس به وأما من جهة خصوصية الزمان فلا دخل لذلك ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا نظر اعتكاف 4 ايام ولم يشترط التبالي بالنسبة الى اليوم الرابع فاعتكف 3 ايام فاخل باليوم الرابع يجب قضاء هذا اليوم ولا يجب قضاء المجموع جزما لانه لم يكن التتابع معتبرا كان الواجب واعتكاف 4 ايام فقد اعتكف 3 ايام وسقط الامر بالنسبة الى 3 لعدم اعتبار التتابع وعدم اشتراطه فبقي يوم واحد عليه فالواجب عليه انما هو قضاء هذا اليوم فقط واما بالنسبة الى ما مزى فقد مزى وسهى بلا اشكال على ما زال ولكن بما ان الاعتكاف لا يمكن ان يكون يوما واحدا ولا يكون اقل من 3 ايام فلا بد من ان يضيف الى هذا اليوم يومين اخرين ليصح منه اعتكاف يوم واحد والا ولذا ذكرنا سابقا انه لو نذر اعتكاف يوم واحد بشرط لا الاعتكاف المعهود بطل نذره هذا لأنه غير مشروع فاعتكاف يوم واحد بما أنه غير مشروع لا بد له في مقام الامتثال وفي مقام الوفاء بالنذر من أن يضيف إلى اليوم يومين ليتم 3 ويكون اعتكافه اعتكافا صحيحا هذا ايضا مما لا اشكال فيه ولا ينبغي الاشكال فيه انما الكلام في ان هذا اليوم الواحد يجعله من أي هذه الأيام، يجعله اليوم الأول فيزم إليه يومين آخرين، أو يجعله الأخير، أو يجعله الوسط. ذكر قدس الله نفسه أن الأولى أن يجعله الأول ويزم إليه يومين آخرين، وإن كان الأقوى هكذا ذكر عند التخيير، وأنه يجعله في أي يوم شاء. هذا الكلام، وذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه قريبا من ذلك أن الأزهر والتخيير بين الأيام، والأولى أن يجعله الأول مثلا. هذا الكلام والنزاع الظاهر أنه مبني على اعتبار قصد الوفاء في مقام الوفاء بالنذر وفي مرحلة الامتثال، وإلا فلا حاجة إلى القصد أصلا، لا يعينه لا في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، بل يعتكف ثانيا بلا قصد. طبعا يمكن أن يقال، الآن نتكلم إن شاء الله الآن، أنه ينطبق على الفرد الأول، وإلا عنوان التطبيق يعني يجعل ما في ذمته واليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث، كل ذلك لا ملزم له، لا حاجة إلى هذا التعيين. بل حتى إذا قلنا بقصد الوفاء، يعتبر قصد الوفاء وفاء للنذر، يصوم ثلاثة أيام، فيقصد بذلك الوفاء بالنذر التشخيص والتعيين غير لازم وفاء لنذره، بما أنه لا يصح اعتكاف يوم واحد، يصوم ثلاثة أيام وفاء لما التزم به، ولكن أي من ذلك لا يعينه. وأما إذا قلنا بلزوم التعيين، لا بد من التعيين أن يعينه. قد يقال كما قيل بأن الجميع واجب، حيث إن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام، فالأمر باعتكاف يوم واحد أمر باعتكاف أيام ثلاثة، لأن الاعتكاف يوما واحدا غير مشروع. فإذا كان الأمر متعلقا باعتكاف يوم واحد فهو بعينه، هذا الأمر متعلق بزم يومين آخرين إليه، فالنتيجة أن المولى قد أمر باعتكاف يوم وزم يومين آخرين إليه. وبما أن الاعتكاف عبادة واحدة وعمل واحد، فكل ذلك يعني جميع الأيام الثلاثة مأمور به بأمر واحد. فإذا كان الأمر كذلك، فما معنى للتعيين في الأول أو الثاني أو الثالث؟ كل ذلك الأمر بالاعتكاف إنما يتعلق بثلاثة أيام من جهة الأمر بالوفاء بالنذر، يعني مصداق الوفاء في الخارج لا يكون إلا بثلاثة أيام. وإن كان الباقي يوما واحدا، ولكن امتثال ذلك لا يكون إلا بصوم ثلاثة أيام والاعتكاف ثلاثة أيام. فالنتيجة أن الأمر تعلق بصوم باعتكاف ثلاثة أيام مشروطا بالصوم بأمر واحد، والامتثال امتثال واحد، فالجميع واجب بوجوب واحد نفسي. فلا معنى لأن يقال يجعله أولا أو ثانيا أو ثالثا، ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه. وذلك فإن ذم اليومين من جهة المقدمية لا لمصلحة نفسية في ذلك، حيث إن شرط صحة الاعتكاف في يوم واحد شرطه ذم يومين آخرين إليه، فهذان اليومان ليس وجوب الاعتكاف فيهما لمصلحة نفسية قائمة بذلك، بل إنما إنما وجوبه على القول بوجوب المقدمة من جهة صحة ذلك اليوم، حيث إنه لا يصح اعتكاف يوم واحد، فلذلك لا بد من ذم يومين آخرين. نظير بقية الواجبات المقيدة بشيء مثل اشتراط الصلاة بالطهور ونحو ذلك من الشرائط، بما أن الواجب لا يتحقق إلا بذلك الشيء وهو قيد فيه، فالأمر إنما هو باعتبار تقيد ذلك الواجب به، وهذا لا ينفك عن المقدمية. وبعبارة أخرى ذكرنا أن كل واجب من جميع الواجبات المركبة، كل واجب لا ينفك عن أجزائه، لا ينفك عن الجزئية والشرطية. الواجبات المترتبة كالصلاة، التكبير والقراءة والركوع والسجود، كل ذلك له حيثيتان: حيثية أنه متعلق الأمر النفسي، وحيثية أنه قيد وشرط لجزء آخر. يعني ليس كل ركوع مأمورا به في الصلاة، وإنما الركوع الذي سبقه القيام وسبقه القراءة والتكبير ويلحقه السجود إلى آخر الصلاة. وإلا لو فرضنا أن الركوع تجرد من شيء مما تقدمه أو تأخر عنه لا يقع هذا مستاقا للواجب، ليس بجزء للواجب. الجزء للواجب إنما هو الركوع المسبوق والركوع الملحوق بشيء، لا بد أن يسبقه شيء وأن يلحقه شيء، وهكذا سائر أجزاء الصلاة غير التكبير والسلام. فإن المعتبر في التكبير هو اللحوق فقط، وفي السلام هو السبق فقط، بعد ليس له بعده جزء آخر. والاعتكاف أيضا كذلك يعتبر في صحة الاعتكاف في كل يوم. في اليوم الأول يعتبر أن يكون ملحوقا بيومين آخرين، وفي اليوم الثاني يعتبر أن يكون مسبوقا بيوم وملحوقا بيوم، في اليوم الثالث يعتبر أن يكون مسبوقا بيومين. فهذا شرط في الاعتكاف. فإذا كان كذلك فهذا الاعتكاف الواقع من المكلف. فرضنا أن الواجب ليس بواجب من غير ناحية النذر، ليس هناك جهة أخرى تقتضي وجوبه، والنذر لم يتعلق إلا بيوم واحد، فاليومان ليس بمتعلق للنذر ليكون وجوبهما وجوبا نفسيا، وإنما يعتبران من جهة صحة هذا المنظور، لا يقع في الخارج صحيحا إلا أن يكون كذلك، يعني أن ينزم إليه يومين قبله أو بعده أو أحدهما قبله والآخر بعده. فليس هنا مقتضى للوجوب النفسي أصلا، فإن الوجوب النفسي إنما نشأ من ناحية النذر، والنذر لم يتعلق إلا بيوم واحد، فلا محال يكون الوجوب وجوبا مقدميا. إن قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة فهذا الوجوب أيضا شرعي، يعني هذه عبادة واحدة، جزء منه واجب بالوجوب النذري، والجزءان الآخران واجبان مقدمة فقط لا من جهة وجوب النفسي. وإذا قلنا إن الوجوب المقدمي لم يثبت كما هو الصحيح على ما التزمنا به في بحث وجوب المقدمة، وقلنا إن الوجوب عقلي محض من باب اللابدية، لابد من الاتيان بالمقدمة، وأما الوجوب النفسي فلا. في المقام اليومان على حكمهما الأول لم يتغير، إلا أنه لابد للمكلف من الاتيان بهما لامتثال الواجب وهو متعلق الناس، نعم بعد الاعتكاف بيومين اليوم الثاني ثالث يكون واجبا لا محالة على ما تقدم من أن، لكن لا من جهة وجوب النذر بل من جهة لزوم تتميم الاعتكاف حتى لو كان مستحبا فضلا أما إذا كان معذورا. ثم إنه إذا اعتكف ثلاثة أيام بعنوان الوفاء بالنذر بما أن الامتثال إنما يتحقق في الجزء الأخير من الاعتكاف، يعني ما لم يتم الجزء الأخير من اليوم الثالث وغربت الشمس وهو معتكف في المسجد لم يحصل الامتثال، لأن التدريجيات إنما يكون الامتثال فيها في الجزء الأخير على ما ذكرنا الآن. جميع الأجزاء مشروطة بالسبق واللهوق لابد أن يلحقه حتى الجزء الأخير، فإذا لم يلحق الجزء الأخير يفسد من الأول. فالزمان الامتثال وسقوط الأمر بالوفاء بالنذر إنما هو في اليوم الأخير وفي الجزء الأخير من ذلك اليوم. هذا هو الزمان الذي قد وفى الناظر بنذره وأتى. أي من هذه الأفراد وقع امتثالا للأمر لا ميز له حتى في الواقع، لأن سقوط الأمر يكون في زمان واحد. وإن كان صوم اليوم الأول سابقا في الزمان وصوم اليوم الثاني بعده والثالث بعدهما، إلا أن الامتثال لم يتحقق بالخارج، الامتثال مشروط بالجزء الأخير، امتثال اليوم الثاني أيضا مشروط بالجزء الأخير، وهكذا وهكذا. فإذا كان زمان الامتثال زمانا واحدا، يعني الأمر المتعلق بهذا الاعتكاف الذي مقدار منه وجوبي ومقدار غير وجوبي، يعني هذا المركب ولا مانع من ذلك مقدمي، سقوط هذا الأمر إنما هو في الجزء الأخير، فإذا كان سقوطه في الجزء الأخير فلا ميزة بالنسبة إلى هذه الأيام أي واحد يقع في الخارج امتثالا، لا تعين له في الواقع، فكيف يعينه المكلف؟ نعم لا مانع من قصده لأنه تشريع يزر، إلا أنه لا حاجة إلى ذلك لأنه غير متعين في الواقع، لا تعين له. إذا لم يكن له تعين فما هو الحاجة إلى التعيين؟ فلو فرزنا أن زيدان كان مدينا لأمر بدرهمين فأعطاه درهمين، أحدهما يكون هبة، أي منهما يقع امتثالا للواجب وأي منهما يقع مشتاقا للهبة؟ لا تعين له في الباقي. إذا كان الإعطاء في زمان واحد والسقوط الأمر في مقام في زمان واحد ودفعة واحدة ليس هنا تعين واقعي، أي من ذلك سقط؟ أي من الدرهمين بحسب علم الله نفرض كان وفاء للدين والآخر كان هبة؟ لا تعين له، بل عنوان الكلي أهدها زينه، بعنوان الكلي أهدها زينه دين وفاء للدين، أو نفرض نظر أن يعطي زيدا درهما مثلا، أهدهما بعنوان الوفاء بالنذر والآخر بعنوان الهبة، لا تعين له في الباقي. مقامنا من هذا القبيل، حيث إن الاعتكاف عبادة واحدة وليس كل فرد مأمورا به مستقلا، وإلا لم تبق على الفرد الأول لا محالة، امتثاله إنما يكون في زمان واحد والنسبة نسبة واحدة، فليس هنا تعين للواقع ولا يحتاج إلى التعيين أيضا، بل يعتكف ثلاثة أيام قاصدا به الوفاء بالنذر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا نذر اعتكاف خمسة أيام وجب عليه أن يزم إلى الخمسة يوما واحدا ليكون الاعتكاف ستة أيام بلا فرق بين ما تابع وما لم يتابع. فإذا فرزنا أنه اعتكف ثلاثة أيام ثم قطع فاحتاج إلى اعتكاف آخر فيعتكف يومين بمقتضى نذره ويعتكف اليوم الثالث فإن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام. وهذا ظاهر بلا خلاف ولا كلام، إنما الإشكال فيما إذا تابع واعتكف خمسة أيام متصلة، فهل يجب ذم اليوم السادس كما هو المعروف والمشهور أو يقتصر على خمسة أيام بلا ذم ذميمة كما مال إليه الأردبيلي قدس الله نفسه وبعض آخر؟ فقالوا إنه لا دليل على وجوب الذم، فإن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة، وأما الأكثر فلا بأس به، يعتكف أربعة أيام أو يعتكف خمسة أيام. وما دل من الدليل وهو صحيح أبي عبيدة من أنه إذا اعتكف خمسة أيام وجب عليه اعتكاف اليوم السادس هذا وارد في المندوب ولا يعم المقام. ولعل الوجه في ذلك أن الاعتكاف المندوب قد تم بثلاثة أيام فيومان بعده اعتكاف آخر، والاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة، فلا بد من ذم الثالث ليتم الاعتكاف الثاني، وهذا لا يجري فيما إذا كان الاعتكاف اعتكافا واحدا بمقتضى النذر، نذر أن يعتكف خمسة أيام، فهذا اعتكاف واحد ولا دليل على لزوم ذم الثالث. ولكن أشكل عليه غير واحد على الأردبيلي قدس الله نفسه ومن تبعه، أشكلوا بأن الرواية بصحيح أبي عبيدة وإن كان واردا في الاعتكاف المندوب، إلا أن الظاهر أنه لا خصوصية للنذر، والاعتكاف لا بد من أن يكون ثلاثة، وإذا تجاوز الثلاثة وأتى بيومين آخرين اعتكاف في يومين يجب ذم السادس مورد الرواية وإن كان هو المندوب الاعتكاف المندوب، ولكن نتعدى إلى غير المندوب للفهم العرفي بأن هذا حكم الاعتكاف في نفسه لا حكم الاعتكاف المندوب بوصف كونه مندوبا. وللمناقشة في ذلك مجال واسع لقائل أن يقول أنه لا يمكن التعدي عن مورد الرواية، فالرواية إذا كانت واردة في المندوب ما هو الدليل على أن هذا حكم الاعتكاف في نفسه بلا فرق بين أن يكون مندوبا وأن يكون غير مندوبين؟ كل ما دل الدليل على أن الحكم إنما هو ثابت للطبيعة فنحكم به في جميع الموارد، وما لم يقم عليه دليل على ذلك نقتصر على المورد. دل الدليل على أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة، وأما أنه إذا كان خمسة أيام حتى فيما إذا كان واجبا يجب ذم السادس فلم يدل على ذلك دليل بناء على أن هذا الصحيح مختص بالمندوب. ولكن الظاهر ان الاساس باطل وليست هذه الصحيحه وارده في المندوب بل وارد في مطلق الاعتكاف من اعتكف ثلاثه ايام ثم اعتكف بعده يومين وجب ذم السادس بلا فرق بين ان يكون واجبا وان يكون مندوبا لا قرينه في الروايه على أن الاعتكاف في مورد الرواية هو الاعتكاف المندوب إلا ما قيل من أنه ورد في الرواية فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء خرج وإن شاء لم يخرج ولكن إذا اعتكف يومين بعد ذلك وجب عليه اعتكاف اليوم السادس فقوله عليه السلام فهو بالخيار اليوم الرابع قرينة على أن الاعتكاف اعتكاف مندوب إذ لو كان الاعتكاف واجبا لم يكن له الخيار وليس له أن يخرج بل لا بد أن يبقى في المسجد إلا أنه من الواضح أن هذا لا ينافي الوجوب جواز الخروج فإن جواز الخروج إنما ينافي وجوب الاعتكاف فيما إذا كان واجبا معينا فلو فرزنا أنه نذر أو بإجارة أو بيمين أو شرط في ضمن عقد وجب عليه اعتكاف أيام معينة فليس له أن يخرج لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني ولا في اليوم الرابع ولا في اليوم الخامس ليس له أن يخرج لوجوب الاعتكاف في هذا اليوم معينا وأما إذا كان الاعتكاف واجبا ولكن لم يكن معينا كان واجبا موسعا فله الخيار في أي وقت شاء غير اليوم الثالث إذا اعتكف يومين فليس له أن يخرج اليوم الثالث كان مندوبا أو غير مندوب إلا إذا اشترته على ما سيأتي الكلام فيه وأما في الواجب الموسع نذر أن يعتكف في هذه السنة خمسة أيام فلنفرض في مسجد الكوفة فأراد يوم الرابع أن يخرج من المسجد له ذلك لا يجب عليه الإتمام تطبيق ذلك الكلي على هذا الفرد هو باختياره كما كان من الأول التخيير كما كان ثابتا من الأول ثابت في الأثناء أيضا لا دليل على إتمام هذا العمل بخصوصه وتقدم الكلام في أن النهي عن إبطال العمل بقوله سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم أجنبي عن هذه الموارد فالرواية غير خاصة بالمندوب يعم المندوب وغير المندوب إذا كان الواجب موسعا ولكن إذا كان مزيقا لا يكون مشمولا ولا يحتمل الفرق بين الواجب الموسع والواجب المزيق الذي يحتمل الفرق بين المندوب وغير المندوب كما اختاره الأردبيلي يعني ناقش في ذلك وأما في غيره فلا فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه أنه لا فرق بين التتابع وعدم التتابع إذا نذر أن يعتكف خمسة أيام يجب عليه اليوم السادس سواء فرق بين الثلاثتين أم لم يفرق بينهما فتابع بين الخمسة واعتكف خمسة أيام يجب عليه الاعتكاف يوم السادس لصحيحة أبي عبيدة وليست هذه الصحيحة خاصة بالمندوب على ما ذكرناه ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ثبات الاعتكاف إذا نذر اعتكافا في أيام معلومة أو في سنة معلومة أو في شهر معلوم وفاته ذلك نذر أن يعتكف في شهر رجب ففاته ذلك ذكر قدس الله نفسه أو بل الأمر آخر فوت لعصيان أو مرض أو غير ذلك فكان الاعتكاف واجبا ولكن لم يتحقق في الخارج ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه القضاء ودعي على ذلك الإجماع حتى ممن لا يعتني بالشهرة ونحو الشهرة كصاحب المدارك قدس الله نفسه ذكر أن هذا مما قطع به الأصحاب وأن الاعتكاف الفائد لعذر أو لغير عذر لا بد من قضائه إن تم الإجماع فهو وإلا فلم يدل على ذلك أي دليل أن الاعتكاف المنذور إذا فات يجب قضاؤه لم يدل على ذلك دليل فإن الروايات الواردة في القضاء عموما روايات ثلاث إثنان من إثنتان منها رواية المرسلة اقض ما فات كما فات نبوي مرسل من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته نبوي مرسل لا يعتمد عليهما ولأجل ذلك أن المشهور لم يلتزموا بقضاء المنذور في غير الصوم وفي الصلاة أيضا كلامون صوم أيضا محل الكلام لكن المشهور قالوا بوجوب القضاء ليس كل واجبين إذا فات المكلف من زيارة من قراءة قرآن وغير ذلك من العبادات إذا فاته يجب قضاؤه أو بقية الواجبات الأخرى بيمين أو عهد لم يثبت هذا والفقهاء أيضا لم يفتوا بذلك أن كل واجب من الواجبات إذا فاته يجب قضاؤه بل القضاء بأمر جديد في أي مولد ثبت القضاء وجوب القضاء يؤخذ به وفي أي مولد لم يثبت لا يلتزم به فهاتان الروايتان بحسب السند مرسلتان ولم ينجبرا مثلا والمشهور لم يفتو على طبقهما يعني في كل واجب في أي فريضة حتى يترحم الانجبار بعمل المشهور الرواية الثالثة صحيحة الزرارة وردت في خصوص الصلاة يسأل الإمام عليه السلام عن الصلاة الفائتة في السفر فهل يقضيها في الحذر قسرا أو تماما قال عليه السلام فليقضها كما فاته إن فاته في السفر فليقضها في الحذر قسرا وإن فاته في الحذر فليقضها في السفر تماما العبرة بزمان القضاء فليقضها كما فاته فليقضي يعني الفائت كما فاته هذه صحيحة واردة في خصوص الصلاة وهي ناظرة إلى خصوصية القصر والإتمام يعني ليست العبرة بحال القضاء حال القضاء المسلي حاضر وليس بمسافرين ولكن بما أن الفائت هي الصلاة القسرية لابد من قضائها قسرا ولو انعكس ينعكس الحكم فرزنا أنه فاتته صلاة وهو في الحذر ويريد أن يقضيها في السفر يقضيها تماما لا قسرا العبرة بحال الفوت لا بحال الأداء هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام وثبوت القضاء في كل واجبين وقد يستدل على ذلك بما دل على وجوب قضاء الصوم الفائت إذا نذر صوما نذر أن يصوم يوما ما من الأيام المعينة مثلا ففاته ذلك لمرض أو لسفر أو لمصادفته يوم العيد مثلا أو أيام التشريق مثلا لمن كان بمنى ونحو ذلك يفطر هذا اليوم ويصوم يوما بدل يوم على ما تقدم الكلام فيه من أن الصوم المنذور إذا فاته يجب على المكلف قضاؤه قالوا إن الاعتكاف أيضا يجب قضاؤه فإنه يعتبر فيه الصوم وقد فرزنا أن الصوم المنذور يجب قضاؤه هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه فإن الصوم ليس بمنظورين، المنظور هو الاعتكاف والصوم شرطه، لا اعتكاف إلا بصومين. أين هاجا بنزل الصوم؟ أن الرماية إنما وردت في من نزل الصوم، أن يكون الصوم منظورا، لا أن يكون المنظور شيئا آخر. وكان الصوم شرطا لصحته، لا يجب ذلك جزما، لو فرضنا أن المكلف معذور من الاعتكاف لا يمكنه الاعتكاف، فاته والقضاء أيضا غير ممكن له، فهل يجب عليه أن يقضي الصيام باعتبار أن الصيام منذور؟ لا يجب ذلك جزما. فما دل على وجوب قضاء الصوم أجنبي عن الدلالة على وجوب قضاء الاعتكاف الذي يجب على المكلف بالنذر وبالتزامه، إنما هو الاعتكاف والصوم شرط في صحته، فلا يمكن استفادة وجوب الاعتكاف وجوب قضاء الاعتكاف من وجوب قضاء الصوم بهذا واضح. واستدل صاحب الجواهر قدس الله نفسه بوجه آخر، وهو أنه قد ثبت قضاء الاعتكاف بالنسبة إلى المريض وبالنسبة إلى المسافر وبالنسبة إلى الحائض. إذا فرضنا أن الحائض لم تتمكن من اعتكافها من إتمام اعتكافها فحازت أثناء الاعتكاف، أو أن الرجل مرض ولم يتمكن من الاعتكاف في المسجد، يقول قدس الله نفسه ما دل من النص والفتوى على وجوب القضاء فيهما يتعدى من موردهما إلى غير ذلك أيضا، فيما إذا فات الاعتكاف لا بسبب الحيض وبسبب المرض بل بسبب آخر من سفر مثلا ضروري أو غير ذلك مما لا يتمكن المكلف معه من الاعتكاف، فثبوت القضاء في هذين الموردين يدلنا على ثبوت القضاء على الإطلاق لعدم خصوصية هذا المورد ولعدم القول بالفصل. إذا ثبت القضاء في هذين الموردين ثبت في غيرهما أيضا. الظاهر أن هذا أيضا لم يتم، إذ لم يدل أي دليل على أن الحائض أو المريض يقضي ما فاته من الاعتكاف، وإنما الدليل ينظر إلى إعادة الاعتكاف بعد ذلك. والأدلة ناظرة إلى أن المريض لا يجب عليه البقاء في المسجد، أو أن الحائض ليس لها أن تبقى في المسجد، تخرج ثم بعد ذلك تعيد اعتكافه. ليس العنوان عنوان القضاء، ولم يفرض في مورد الروايتين أن الاعتكاف كان واجبا في حقه، بل لعلهم لهما على ذلك لعله. حمل على النادر، حكم على طبق ما تقتضيه القواعد. إذا فرضنا أنها كانت معتكفة فحازت أثناء الاعتكاف يحرم عليها المكث في المسجد، فلا بد لها من الخروج، فإذا طهرت تعيد اعتكافها. العنوان عنوان الإعادة لا عنوان قضاء ما فاته. كم فرق بين الأمرين؟ مثل أن يقال أن الإنسان إذا كان يصلي فأحدث يعيد صلاته، يعني هذه الصلاة لا تحسب له، يعيده على طبق ما يقتضيه العادة، إن كان الواجبا فيجب عليه العادة، وإن لم يكن الاعتكاف أو الصلاة واجبا لا يجب عليه العادة. تعيده في مقام بيان أن هذا فاسد لا يقع مصداقا للمأمور به، لا أن الاعتكاف إذا كان واجبا وهو نادر جدا والمرأة حازت أثناء الاعتكاف الذي كان واجبا عليه وكان واجبا معينا لا واجبا كليا يجب عليه القضاء. حمل الرواية على ذلك من الحمل على المورد النادر جدا، ولذا أخذ صاحب الوسائل قدس الله نفسه في عنوان الباب وجوب الإعادة إذا كان الاعتكاف واجبا. ونعم ما صنع. هذه الروايات تدلنا على أن الاعتكاف حال الحيث أو حال المرض لا يجوز، لأن المريض لا يتمكن من الصيام، والصيام ساقط عن المريض، والاعتكاف مشروط بالصوم، فهذا الاعتكاف يفسد فيعيد، يعيد يعني لا يعتني بذلك. أما الإعادة واجبة أو غير واجبة على طبق حكمها ما يقتضي حكمها، إذا كان الاعتكاف واجبا بإجارة أو بنذر غير موقت بوقت يجب عليه الإعادة، وإلا فلا يجب عليه الإعادة. فهذه الروايات غير ناظرة إلى القضاء، وإن كان التعبير في بعضها تقضي، لكن واضح أنه بمعنى الإتيان.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نزل الاعتكاف ولم يأت به في وقته وكان وقته معينا وجب عليه أن يقضي ما فاته. ذكرنا أن هذه المسألة ادعي فيها الإجماع من غير واحد حتى مثل صاحب المدارك الذي لا يعتني بهذه الإجماعات، ذكر في هذه المسألة أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. فإن حصل الإطمئنان من هذه الكلمات بتحقق الإجماع واستكشاف قول المعصوم سلام الله عليه فهو، وإلا فلا يمكن إثبات ذلك بدليل. أما الروايتان النبويتان اقضي ما فات كما فات، أو من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، ذكرنا أن هاتين الروايتين مرسلتان ولم يثبتا من طريقنا، فلا يمكن الاعتماد عليهما. على أن كلمة الفريضة يبعد أن يكون شاملا للواجب بالنذر، فإن الظاهر من كلمة الفريضة هو ما فرزه الله من صيام أو صلاة مفروض إلهي أو حج مثلا مفروض إلهي. وأما فيما أوجبه المكلف على نفسه بنذر أو يمين أو إجارة أو شرط في ضمن عقد ينصرف كلمة الفريضة عن ذلك، فلا يكون هذا داخلا فيه. ولذلك لا نعهد فقيها أفتى بوجوب قضاء ما تعلق به النذر إذا لم يأت به المكلف في ظرفه في غير الصيام والاعتكاف، مثل الزيارة وقراءة القرآن أو صلاة الليل ونحو ذلك من العبادات إذا فرزنا أنه تعلق بها النذر ولم يتمكن المكلف عن الإتيان به في وقته، أو فاته لعذر من نوم أو غفلة أو نسيان أو إصيان، ففي جميع ذلك لا نعهد فقيها يلتزم بوجوب القضاء بالنسبة إلى مطلق المنظور. فليس المراد بالفريضة كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من غير أن يكون فرزا إلهيا وواجبا من قبل الله سبحانه ابتداء، فالتمسك بهاتين الروايتين لا يمكن. وأما صحيحة زرارة فهي واردة في خصوص الصلاة فقط، أن من فاته الصلاة في السفر يقضيها قصرا في الحذر، و ما فاته فی الحذر یقضیها تماما ولو کان فی السفر و الفائت یقضا کما فاته. هذه الرواية أجنبية عن غير الصلاة واردة في خصوص الصلاة. كما أن الاستدلال على وجوب القضاء في الاعتكاف بثبوت القضاء في الصوم المنذور على ما دلت عليه صحيحة علي بن مهديار أيضا قلنا لا يمكن، فإنا نلتزم بوجوب القضاء فيما إذا تعلق النذر بالصوم أين الاعتكاف من الصوم. الصوم شرط في الاعتكاف وليس هو متعلقا للنذر بنفسه قضاء الاعتكاف. لماذا؟ فالدليل الدال على وجوب القضاء في الصوم المنذور لا يدل على وجوب قضاء الاعتكاف وهذا ظاهر. بقي الكلام في ما استند إليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أنه ثبت القضاء في المريض والحائض بالنسبة إلى الاعتكاف أنهما يقضيان الاعتكاف ويجب عليهما القضاء، فيجب في غير المريض وفي غير الحائض بعدم القول بالفسخ. لو فرضنا أن عدم القول بالفسخ ثابت ولم نحتمل الفرق بين الحائض وغير الحائض، المريض وغير المريض، ولا يبعد أن لا تكون خصوصية للمريض بل الحاضر، إلا أنه لم يدل دليل على وجوب القضاء بالنسبة إليهما. يعني إذا نذر الاعتكاف وفرضنا أنه صادف أيام الحيض فحاضت أثناء اعتكافه يجب عليه القضاء، هذا لم يثبت. أو مرض فلم يتمكن من إتمام اعتكافه، أو لم يتمكن من الشروع فيه من الأول، يجب القضاء، لم يثبت هذا بدليل. قلنا أن الروايات الواردة في المقام روايات ثلاث ولا يدل شيء منها على هذا المدعى. إحدى هذه الروايات ذكر فيها أنه اعتكف المعتكف إذا مرض أو المرأة إذا طمست، وهو معتكف أو المرأة معتكفة، قال عليه السلام يخرج بعدما يصح ويبرأ من مرضه، أو أنه بعدما يدخل ويغتسل يرجع فيعيد اعتكافها. قريب من هذه العبارة، نفس العبارة نقرأ أحسن. روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مرض المعتكف أو طمست المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته، يخرج هذا الذي ابتلي بعارضين من مرض أو حيض، يأتي بيته ثم يعيد إذا برأ ويصوب، باعتبار أن الصوب غير مشروع بالنسبة إلى المريض. ومضافا إلى ذلك مكس الحائز في المسجد غير جائز، فلا بد له من أن يخرج من المسجد، إما لأن الصوم لا يصح منه فلا يمكنه الاعتكاف بالنسبة إلى المريض، أو باعتبار أن بقاء المعتكف في المسجد غير جائز لأن الحائض لا يجوز لها أن تمكس في المسجد وتبقى فيه، فيخرج من بيته ثم يعيد إذا برأ من الصوم. الظاهر أن المراد من هذه الرواية ليس هو وجوب العادة، يعني يجب عليه عادة الاعتكاف، بل كلمة يعيد. كما ذكرنا مرارا لا يستفاد منها الوجوب التكليفي، بل إرشاد إلى فساد ما وقع منه. يعني الأول العمل الأول يفسد و بعد ذلك يعيد ان كان مستحبا يعيده مستحبا ان كان واجبا يعيده واجبا هذا اجنبي عن القضاء يعني لا يعتد بما اتى به في الخارج ولو فرضنا انه في اواخر اليوم الثالث عرض له هذا العارض فمرض او تمست المراه ليست في هذه الرواية دلالة بل ولا إشعار على القضاء أنه فاته فيقضيه بل أمر بالإعادة وأن الفرد الأول لم يتحقق مصداقا للمأمور به فإذا أراد الامتثال لابد له من الاتيان بفرد آخر وجوبا أو استحبابا لا تدل الرواية على ذلك وهذا هذا الذي ذكرناه لابد من الالتزام به وأن الرواية أجنبية عن القضاء فإن القضاء إنما يكون في مورد واحد فقط وهو ما إذا كان الاعتكاف واجبا وكان وقته معينا وأما في غير ذلك فيما إذا كان الاعتكاف مستحبا أو كان الاعتكاف واجبا غير معين كما إذا كانت ناظرة للاعتكاف أو الرجل كان ناظرا للاعتكاف فمرز في أثناء الاعتكاف لا موضوع للقضاء حينئذ بل يأتي بالواجب لأن الفرد الأول لم يتحقق به الامتثال والواجب باق في ذمته فلا بد له من الاتيان بالواجب مرة ثانية وأين هذا من القضاء حمل هذه الصحيحة على صورة واحدة وهي أن يكون الرجل أو المرأة ناظرا للاعتكاف في أيام معلومة فمرز أو تمست المرأة في هذه الأيام هذا بعيد غايته فإنه فرد نادر جدا لم يفرز في الرواية سيئة عبد الرحمن بن الحجاج لم يفرز أن الاعتكاف كان اعتكافا واجبا وفي هذا الاعتكاف الواجب المنظور مرز الرجل أو تمست المرأة هذا فرض لا ندري أنه وقع إلى الآن في الخارج أو لم يقع أن أحدا ينظر الاعتكاف في المسجد في أيام معينة يتفق أنه يمرز في هذه الأيام أو المرأة تتمس في هذه الأيام فحمل الرواية الصحيحة على هذا الفرد النادر من أبعد أنحاء الحمل بل يبقى الرواية على إطلاقه وأن المعتكف استحبابا أو وجوبا إذا عرضت له هذه الحالة من مرض أو حيض يفسد هذا ولا بد من الإعادة امتثالا للأمر استحبابيا كان أو وجوبيا فأين هنا القضاء بل إن أدلة النذر في نفسها لا تشمل ذلك لولا النص الخاص فإنا إذا فرزنا أن النذر كان متعلقا بأيام معينة ومرز في هذا اليوم هذه الأيام أو تمست المرأة ينكشف أن المنذور لم يكن مقدورا له فالنذر قد تعلق بأمر غير مقدور كيف يكون النذر منعقدا فهذا يكون تخصيصا بأدلة النذر لم يكن هذا واجبا من الأول ينكشف أن النذر كان متعلقا بأمر غير مقدور والنذر المتعلق بأمر غير مقدور لا يكون منعقدا من أول أمره فعلى ذلك هذه الصحيحة تهمل على ما ذكرناه من أن الإمام عليه السلام ناظر إلى فساد ما أتى به وأن الإعادة الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد، وأنه لا بد من الامتثال ثانيا، إن كان استحبابا فاستحبابا وإن كان وجوبا فوجوبا، فهذه السيئة أجنبية عن ذلك. ومن هذا يظهر الجواب عن السيئة الثانية. رواها أبو بسيط عن أبي عبد الله عليه السلام في المعتكفة إذا تمست، قال عليه السلام: ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقذت ما عليها. هذه الرواية وين عبر فيها بالقضاء، ولكن لم يذكر فيها قضاء ما فات، بل قذت ما عليها أي ما في ذمتها. ومعنى القضاء هو الإتيان، كما استعمل هذه الكلمة في هذا المعنى في غير واحد من الآيات المباركة. ليس معنى القضاء هو الإتيان بالعمل في خارج الوقت، بل معنى القضاء هو الإتيان بالشيء وتقضي ما عليها، يعني الآن في ذمتها شيء فتأتي بما في ذمته، لا أنه تقضي ما فاته. هذه الرواية أيضا مثل الرواية الأولى. الجواب يعني ما ذكرناه هناك جار هنا حمل هذه الرواية الصحيحة على خصوص ما إذا تعلق الناس بالاعتكاف في أيام معينة، واتفق أنها تمست في هذه الأيام، حمل على الفرد النادر، يعني من أبعد عنها الحمل، لأنه نادر ولا ندري بتحققه في الخارج أصلا. فتحمل الرواية على ما ذكرناه من أن العمل الأول فاسد، وتقضي أي تأتي بما عليها في ذمته، يعني تأتي ثانيا إن كان واجبا فواجب وإن كان مستحبا فمستحب. فهذه الرواية أيضا ليس فيها دلالة على ذلك. هنا رواية ثالثة ذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه في باب الحيض. ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، تقدم الكلام في هذا الطريق مرارا وقلنا لا بأس به، عن علي بن أسباط عن أمه يعقوب الأحمر عن أبي بسير عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية بحسب السند لا بأس بها، علي بن أسباط ويعقوب الأحمر لا بأس بهما، علي بن أسباط بله مدحه أكثر. قال: وأي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة، يعني حاضت، فخرجت من المسجد فطهرت، فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها. هذه الرواية أيضا يجري فيها ما ذكرناه هناك، يعني حمل هذه الرواية على خصوص هذا الفرد، وأن المرأة كانت ناظرة للاعتكاف في أيام معينة، واتفق أنها حاضت في هذه الأيام، تخرج من المسجد وبعدما طهرت ترجع إلى المسجد وتقضي اعتكافها. ولو عبر فيها بلفظ تقضي أيضا الكلام هو الكلام، ولكن هذه الرواية فيها زيادة، وهي أنه يستفاد من هذه الرواية إتمام الاعتكاف الأول. تقضي اعتكافها لا أنها تشرع في الاعتكاف ابتداء، حتى يقال إنها إعادة أو قضاء، بل الرواية ظاهرة في إتمامها الاعتكاف الأول، وأن هذا المقدار من الخروج خرجت من بيتها، فبقيت في الخارج ثلاثة أيام أو أربعة أيام إلى عشرة أيام، وبعد ذلك طهرت واغتسلت ترجع إلى المسجد وتقضي اعتكافها، يعني يتم اعتكافها السابق. الرواية ظاهرة في ذلك، وهذا مقطوع البطلان ولم ينسب إلى أحد من فقهائنا لما ذكرناه سابقا من أن الاعتكاف لابد أن يكون صورتها باقية، وأن الخروج بمقدار يزول به عنوان الاعتكاف والاتصال هذا مانع، وإن كان خروجا لحاجة أو لضرورة. والذي يدلنا على ذلك أن الرواية تدل على وصل ما بقي، زم ما بقي إلى ما تقدم، هذه الجملة: فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها، فيستكشف من ذلك أنها باقية على اعتكافها، وإلا لماذا لا ينبغي لزوجها إذا فرزنا أن الاعتكاف الأول بطل ولو التزمنا بأنه يجب عليها القضاء، يجب عليها، ولو قلنا إن القضاء فوري حتى بناء على الفورية، لا يكون طهارة قبل الفجر بقليلين حتى لا يكون مجال للجماع، يجامعها زوجها فتغتسل بعد ذلك تذهب إلى المسجد فتعتكف فيه. ما هو المانع من الجماع؟ وليس ينبغي أو فرضنا أنها تطهر بالنهار، أبرز بعد زوال الشمس، فساعات باقية إلى الاعتكاف، لماذا لا تقاربها زوجها؟ وليس ينبغي لزوجها أن يجامعها، فهذا لا يظهر له معنى متحسف. ولو فرضنا أن قضاء الاعتكاف واجب، حتى بنينا أنه فوري أيضا، مع أن القائلين بالقضاء لم يلتزموا بالفورية، لكن كل ذلك على الفرض، نلتزم بوجوب القضاء ونلتزم بأن القضاء أيضا فوري. ليس هنا أي مانع من أن زوجها يأتيها ويجامعها، هذا غير مناف لقضاء الاعتكاف. فيظهر من ذلك أن المرأة باقية على اعتكافها، والمعتكفة لا يجوز لها الجماع، ولذلك ليس ينبغي لزوجها أن يجامعها. فهذه الرواية بل زائدا على ما ذكرناه في الروايتين الأولتين مقطوع البطلان، وجزما لا يمكن العمل بها، فإن الاعتكاف الأول يعني الأيام اليوم الأول أو الثاني لا يمكن أن يلحقهم اليوم الثالث مثلا، فيزم الاعتكاف بل يعني بعض منه ببعض، هذا غير ممكنين. فهذه الرواية أيضا أجنبية عن قضاء الاعتكاف بالمعنى الذي هو محل الكلام. إذن ليس لنا أي دليل على وجوب قضاء الاعتكاف المنذور، فإن تم الإجماع وإلا فلا يجب القضاء. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تتمة الكلام بعد زيارة العاشور.
يوم الأربعاء 23 من شهر محرم الحرام سنة 1395 هجرية.
يا الله عليكم السؤالين بلا شنو كل شيء مريض.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نزل أياما معلومة من شهر أو أقل أو أكثر ولم يعتكف في تلك الأيام لعذر أو لنسيان أو لعصيان وجب عليه قضاء، تقدم الكلام في ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو غمت الشهور فلم يتميز الأيام التي نذر أن يعتكف في تلك الأيام،
ذكر قدس الله نفسه أنه في مثل ذلك يعمل بالزاد، فما كان يظنه فيعمل على طبق ظنه، وإن لم يكن له ظن يتغير فيصوم أياما يحتمل أنها هي الأيام التي تعلق النذر بها، يعني أطراف الاحتمال. تقدم الكلام في مثل هذه المسألة، يعني في نظير هذه المسألة، وهو ما إذا كان الإنسان محبوسا مثلا أو لأمر آخر، كان في بر ولم يتمكن من تشخيص شهر رمضان، أين هذا الكلام تقدم هناك أنه لا يدري أن شهر رمضان أي شهر من الشهور. ذكرنا هناك أنه لا مانع من التمسك بالاستصحاب، فإن الزمان أمر حادث مسبوق بالعدم، فأطراف الاحتمال من الأول إلى الآخر كل ذلك مورد للاستصحاب، حصالة عدم دخول شهر رمضان مثلا، أو في محل الكلام إذا كان نذره متعلقا بالاعتكاف في شهر رجب مثلا، فغمت الشهور ولم يتميز شهر رجب عن غير شهر رجب، شهر رجب أمر حادث مسموق بالعدم، فيستسهب العدم إلى أن يتيقن بوجوده، وهو آخر الشهور آخر ما يحتمل أنه شهر رجب، ففي مثله يقطع بدخول شهر رجب لا محالة، ولكن يشك في خروج شهر رجب، لأن دخول هذا الشهر إن كان قبل أيام مثلا، قبل يعني شهر أو شهرين أو أكثر، فقد دخل وخرج، وإن كان هو في هذه الليلة، هذه الليلة هي أول رجب، فبعده لم يخرج، فيستسهب العدم إلى زمان اليقين بدخول شهر رجب، ثم يستسهب بقاء شهر رجب إلى آخر الشهر، فيعتكف في الشهر الأخير عملا بالاستصحاب. تقدم الكلام في ذلك. فإن تم ذلك فيتعين الصيام، يتعين الاعتكاف في الشهر الأخير كما كان يتعين الصيام لأجل شهر رمضان في المسألة المتقدمة. ولو فرضنا أن هذا الاستصحاب لم يجري فرزان، فينتهي الأمر إلى ترتيب آثار العلم الإجمالي، يعلم إجمالا بأن أحد هذه الشهور هو شهر رجب لا محالة، ومقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط. فإذا تمكن من الاحتياط وجب عليه الاحتياط والاعتكاف في جميع هذه الأشهر المحتملة، كما يجب الصيام في المسألة السابقة، يجب الصيام في جميع هذه المدة المحتملة. وإذا فرضنا أن الاحتياط لا يمكن، يبتني هذا على ما وقع البحث فيه مفصلا في العلم الإجمالي في بحث الأصول، أنه إذا لم يتمكن المكلف من الموافقة القطعية فهل يجوز له المخالفة القطعية ترك الجميع، يعني على العلم الإجمالي غير منجزين يسقط عن التنجيز، أو أنه يبقى على تنجيزه، غاية الأمر الموافقة القطعية غير واجبة لعدم التمكن منها أو لكونها عسرا وموجبا للحرج. كلام ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في متن الكفاية في المتن، وله حاشية وناشية منه قدس الله نفسه، لكن في المتن ذكر أنه لو اضطر إلى أحد أطراف إلى ارتكاب أحد أطراف العلم الجبالي في الشبهة التحريمية، سواء كان الاضطرار إلى معين أو إلى غير معين، سقط العلم الإجمالي عن التنجيز، إذ لا علم بالحكم الفعلي على كل تقديرين.
ولكن ذكرنا هناك أن هذا الأمر لا يتم، عدم التمكن من الموافقة القطعية لا يوجب جواز المخالفة القطعية، فإن الحكم الواقعي لم يسقط، الحكم الواقعي على حاله، فإن الاضطرار ليس إلى أحد الأطراف معينا، لو كان الاضطرار إلى أحد الأطراف معينا تم هذا الكلام، إذ ليس هنا علم بالتكليف الفعلي، إذ من المحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال في طرف الاضطرار، لو فرضنا أنه يعلم إجمالا بنجاسة أحد ما في الكأسين، في أحدهما ماء وفي الآخر غير ماء مثلا، أو ماء مملوح لا ماء البحر مثلا، وهو عطشان لا بد له من شرب هذا الماء الذي ليس بمملوحين، ففي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا، بل الوجه فيه ظاهر، إذ ليس هنا علم بالتكليف الفعلي، إذ من المحتمل أن يكون النجس الواقعي هو هذا الذي اضطر إليه وهو حلال واقعا، فليس هنا علم بالتكليف، وإن كان العلم بالنجاسة موجود ولكن العلم بالتكليف غير موجود. وأما إذا فرزنا أن العلم الإجمالي تعلق بجامعين والاضطرار أيضا إلى جامعين، علم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين، يعني ما في أحد الكأسين، وهو مضطر إلى شرب أحدهما لا بعينه كلاهما ما، وهو عطشان، فحينئذ لا يحتمل أنه مضطر إلى شرب النجس، ليس هذا مضطر إلى شرب النجس جزما، إذ لو كان متميزا النجس متميزا لشرب الآخر، فهو ليس بمضطر إلى شرب النجس جزما، ولا يحتمل الاضطرار إلى ذلك، إلا أنه في مقام الامتثال لا يتمكن من التطبيق، إذن لا موجب لسقوط الحكم الواقعي. الحكم الواقعي لم يثرع الاضطرار إلى متعلقه، فهو غير مضطر إلى شرب النجس جزما، ولكن من المحتمل أنه في مقام الاختيار يختار ما هو نجس، فلا موجب لسقوط التكليف الواقعي، إذن يبقى التكليف الواقعي على حاله، والعقل لا يجبز في مثل ذلك المخالفة القطعية، وإنما يجبز المخالفة الاحتمالية لأجل الاضطرار، فيختار أحد الكأسين، إن صادف النجس الواقعي فهو معذور، وإن لم يصادف يبقى الحكم الواقعي على حاله. وتمام الكلام في محله، المقصود أننا ذكرنا هناك أن الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه لا يقاس بالاضطرار إلى أحد الأطراف معينا، إذا كان الاضطرار إلى أحد الأطراف معينا هذا صحيح، وكان الاضطرار قبل العلم الإجمالي كما فصلنا الكلام فيه في محله، كان مضطرا إلى أحدهما بعد ذلك علم إجمالا لنجاسة أحدهما، ففي مثل ذلك لا أثر للعلم. فأما إذا فرزنا أن الاضطرار تعلق بأحدهما لا بعينه في الحرج مثلا، لا موجب لسقوط العلم الإجمالي، بل يتنزل العقل إلى الامتثال الظني، فإن لم يمكن فإلى الامتثال الاحتمالي، ولا يحتاج ذلك إلى إجراء مقدمات الانسداد أبدا، بل نفس العلم الإجمالي مقتضي لذلك، فإن الضرورات إنما تقدر بقدرها، الضرورة إنما دعت إلى ارتكاب أحد الإناءين مثلا لا إلى ارتكاب الجميع، فلا موجب للترخيص في مخالفة التكليف الواقعي يقينا وتفويت الواقع، بحيث يجوز للمكلف شرب كلا الإناءين مثلا لا موجب لذلك، فبحكم العقل يتنزل إلى الزن فيختار ما هو مزنون، لأن المقدور للمكلف إنما هو هذا المقدار لا يمكنه الامتثال القطعي فيتنزل إلى الامتثال الظني، ولو فرضنا أنه لا زن في المقام فيكون مخيرا، إلا أنه في المقام خصوصية وبهذه الخصوصية يلزمه الصوم في الشهر الأخير أو يلزمه الاعتكاف في الزمان الأخير من المحتملات، خصوصية في خصوص المقام دون بقية الموارد في مثل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الكأسين مثلا. الأمر كما ذكرنا فلا بد من الموافقة القطعية، إن لم يمكن الموافقة الزنية، إن لم يمكن الموافقة الاحتمالية لا يسقط الباقي. وأما في المقام ففيه خصوصية، هذه الخصوصية أوجبت أن يختار المحتمل الأخير، وذلك لأن المحتمل الأخير مأمور به جزما إما أداء أو قضاء، وأما المحتملات غير الأخير فمن المحتمل أنه لا أمر به أصلا واقعا، لأن هذا الزمان إن كان مصادفا، هذا الزمان الذي نذر أن يعتكف فيه إن كان في علم الله قبل الشهر الأخير فالامتثال قد حصل إذا اعتكف فيه، ولكن إذا لم يصادف فلم يكن مأمورا به أصلا، وهذا بخلاف الشهر الأخير. أو الأيام الأخرى، فرزنا 10 أيام من شهر رجب، هذه الأيام الاعتكاف فيها مأمور به جزما، لأنه إن كانت هذه الأيام هي الأيام التي نذر أن يعتكف فيها فهو الواجب، ولو فرزنا أنه كان قبل ذلك فيكون قضاء فهو مأمور به، يعني الاعتكاف في هذه الأيام مصداق للمأمور به على كل تقدير، سواء كان النذر متعلقا، يعني سواء كانت تلك الأيام منطبقة على هذه الأيام أم كانت منطبقة على ما قبلها، وهذا بخلاف الأيام السابقة، إذ من المحتمل أن الاعتكاف فيها لم يكن مأمورا به لا أداء ولا قضاء، فعلى ذلك يتعين الأخذ بالأخير ولو احتياطا أن يعتكف في الأخير، لأن الامتثال الاحتمالي موجود ولا فرق في نظر العقل بين الأول والأخير، وفيه زيادة على أنه معه عالم بالامتثال متيقن بالامتثال، ومع اليقين بالامتثال لا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد واحد، ولا يجوز الاعتكاف في مسجدين، لو فرضنا أن في البلد مسجدين كل منهما مسجد جامع مثلا، مسجد جامع لأهل البلد، فيعتكف يوما في مسجد ويومين في مسجد آخر أو يوم ونصف أو غير ذلك، المقصود أنه الاعتكاف الواحد يجعله في مسجدين، قالوا إن هذا لا يصح، وذلك لأن المستفاد من الروايات التي دلت على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جامع لا يراد به الجنس، جنس مسجد الجامع، بل يراد به الشخص، فالاعتكاف لا بد من أن يكون في ذلك الشخص، وعلى ذلك يترتب أن المسجدين إذا كانا متصلين ولكنهما مسجدان لا مسجد واحد، لا يجوز أن يعتكف مقدارا في أحدهما ومقدارا في الآخر، فإن الاتصال لا أثر له بعدما لم يكونا مسجدا واحدا، لا فرق في تعدد المسجد بين الاتصال والانفصال، وإن كان نسب إلى بعضهم أنه جوز ذلك إلا أنه لا موجب له. لو جاز ذلك لجاز في مسجدين وإن لم يكونا متصلين، فإن تم هذا الانصراف فهو بالله. فيمكن الاستدلال على ذلك بطائفتين من الروايات. الطائفة الأولى ما دلت على أن المعتكف إذا خرج من المسجد بعذر وحاجة ليس له أن يجلس في مكان ولا تحت ظل، بل يجب عليه أن يرجع إلى مجلسه إلى محل جلوسه. لو فرضنا أن الاعتكاف كان جائزا في مسجدين، لماذا يجب عليه الرجوع فليمشي إلى مسجد آخر؟ ظاهر هذا هو الوجوب التعييني، أن يرجع إلى هذا المسجد. فيستكشف من ذلك أن الاعتكاف في مسجدين لا يصح، وإلا لم يتم هذا. يرجع بعد قضاء حاجته، يرجع إلى مجلسه وإلى محله إلى هذا المسجد. إطلاق ذلك يقتضي أنه ليس له أن يمضي إلى مسجد آخر فيعتكف فيه مثلا، يعني يتم اعتكافه في مسجد آخر. الطائفة الثانية ما دلت من الروايات أن المعتكف ليس له أن يصلي في مسجد آخر غير هذا المسجد الذي اعتكف فيه. لو فرضنا أنه خرج لحاجة مثلا، وفي أثناء ذلك إن عقدت الجماعة في مسجد آخر فلنفرض ذلك المسجد مسجدا جامعا، أو أراد أن يصلي صلاته فرادا في مسجد آخر جامع. مقتضى هذه الروايات أنه ليس بجائز، بل ليس له إلا أن يصلي في هذا المسجد. فلو كان الاعتكاف في مسجد آخر جائزا، لماذا لا يجوز الصلاة فيه ويعتكف هذا المقدار في المسجد الآخر؟ فمن هذه الروايات أيضا يستكشف أن الاعتكاف لا بد من أن يكون في مسجد واحد، وإلا لم يكن مقتضي للرجوع إلى هذا المسجد بعينه أو للصلاة في هذا المسجد بعينه، بل له أن يصلي في مسجد آخر وهو باق على اعتكافه. فالظاهر أن ما ذكروه من عدم جواز تتميم الاعتكاف في مسجد آخر، سواء كان متصلا بهذا المسجد أم كان منفصلا عنه، لا يجوز ذلك. نعم، لو فرضنا أن الاتصال على نهو عد مسجدا واحدا عرفا، كان جزءا من هذا المسجد، كبر المسجد، وسع المسجد، فصار مسجدا كبيرا، لا اشكال فيه. لا يعتبر أن يكون الاعتكاف في المكان الأول، الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد جامع في أي جزء من أجزائه، كان صغيرا فكبر ووسع. فلو فرضنا أن المسجد الآخر ألحق بهذا المسجد بحيث عد مسجدا واحدا جامعا، لا اشكال في الاعتكاف في اي مكان من الشاق. الحمد لله.
يا الله يا رحمن يا رحيم.
اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اعتكف في مسجد جامع فكان الاعتكاف واجبا إما معينان أو غير معينين. ففرزنا أن المسجد قد انهدم بحيث لا يمكن البقاء فيه، أو كان هنا مانع آخر من المكث في المسجد فلم يمكن إتمام اعتكافه. فرزنا أنه في اليوم الأول أو في اليوم الثاني لم يتمكن من إتمام الاعتكاف، بطل اعتكافه لا محالة، لأن الاعتكاف لا بد أن يكون 3 أيام على ما تقدم، وأن يكون في مسجد واحد، فلا يجوز إتمامه في مسجد آخر أو في نفس هذا المسجد بعد الفصل بزمان كثير، مثلا بعد ارتفاع المانع ببناء أو غير بناء. وهذا واضح مما تقدم، واحتمال جواز الإتمام في مسجد آخر كما عن صاحب الجواهر قدس الله نفسه لا يعرف له وجه صحيح، إذ بعدما كان وحدة المسجد شرطا بالاعتكاف فلا دليل على جواز الإتمام في مسجد آخر. الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد واحد، وهذا غير ممكن وغير ميسور على الفرد، فيبطل الاعتكاف. فإن كان الواجب غير معين وجب عليه الاجتناب، وإذا كان الواجب معينا وجب عليه القضاء على ما تقدم. لو قلنا بوجوب القضاء حتى في أمثال ذلك، ما إذا لم يكن الاعتكاف، يعني إن كشف عدم مشروعية الاعتكاف من الأول، فلنفرض أنه كان بنذر ونذر أن يعتكف في هذا المسجد بخصوصه الأيام الأول من شهر رجب مثلا، وفرضنا أن المسجد قد خرب وانهدم ولا يمكن الاعتكاف فيه، ينكشف أن النذر من الأول لم يكن منعقدا، كيف ما كان هذا يبتني على ما تقدم من القول بوجوب القضاء، ولا سيما في هذه الموارد. فإن قلنا بوجوب القضاء لازم القضاء إما في هذا المسجد بعد ارتفاع المانع أو في مسجد آخر، فكيف ما كان فهذا الاعتكاف باطل لا محالة من جهة اعتبار وحدة المحل، ولا يمكنه إتمام اعتكافه. ثم ذكر قدس الله نفسه، يعني مسألتان مرتبطتان، أنه لا بد في الاعتكاف من إحراز كون هذا المكان مسجدا، إما بعلم وجداني أو بشياع باعتبار أنه في يد المسلمين تلقاه جماعة عن جماعة بعنوان كونه مسجدا، ويد المسلمين عليه بعنوان أنه مسجد فيعامل معه معاملة المسجد. إذا ثبت ذلك فيجوز الاعتكاف فيه في أي مكان كان، سواء كان الاعتكاف في سطح المسجد أو في ساحة المسجد أو في سرداب المسجد، في أي مكان كان بعد فرض أنه مسجد يجوز الاعتكاف فيه، إلا إذا ثبت خلافه من قرينة خارجية ومن دليل خارجي علم أنه ليس بمسجد، فحينئذ لا يجوز الاعتكاف فيه، لأن الاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد. وإذا شك في كون مكان مسجدا أنه مسجد أو ليس بمسجد فيحكم بعدم كونه مسجدا، فإن عنوان المسجدية عنوان حادث لا محالة. فإذا لم نعلم ولم تقم قرينة على كون هذا المكان مسجدا ولو باعتبار يد المسلين ويد المسلمين عليه، مشكوك لا يعلم أنه مسجد أو غير مسجد، كمخزن في مسجد مثلا يجعل فيها أساس المسجد، لا ندري أن هذا أيضا مسجد أو مكان آخر وقف على المسجد بعنوان أنه مخزن لا يترتب عليه أحكام المسجدية، بل لا بد من إحراز ذلك بوجه من الوجوه، العلم الوجداني، الشياء، البينة، كل ما يثبت به من بيده، لو فرزنا أن دارا بيد أحد يعترف أنه وقفه مسجدا، مقتضى إقرار زليات يؤخذ بإقراره فيحكم عليه بأنه مسجد، وهكذا. فما لم يثبت لا يجري عليه أحكام المسجدية، ومنها الاعتكاف إذا كان المسجد جامعا. ولعل الشهيد قدس الله نفسه الذي نسب إليه أن المعتكف إذا خرج إلى سطح المسجد يبطل اعتكافه، وهذا خروج اختياري على المسجد، لعله قدس الله نفسه أراد هذه الصورة، يعني أن السطح ليس بمسجدين، وإنما الواقف وقف هذا المقدار فقط مسجدا، الباقي باق على ملكه، فالخروج إليه خروج على المسجد، وإلا فلا يحتمل من مثل الشهيد قدس الله نفسه أنه يخصص الاعتكاف بمكان خاص من المسجد دون مكان آخر، إذ لا خصوصية للمكان كزما. فلو فرضنا أنه اعتكف في مسجد الكوفة في حجرة معينة، بعد ذلك بدا له أن ينتقل إلى حجرة أخرى، لا مانع من ذلك أبدا، لأن الخصوصية الفردية لا دخل لها في الحكم، الحكم ثابت للاعتكاف في المسجد، أي مكان من المسجد لا يفرق في ذلك. فلعل الشهيد قدس الله نفسه نظر إلى ذلك. وقع الكلام في ثبوت المسجد بحكم الحاكم وبالخبر الواحد، لو فرزنا أن ثقة أو عادلا أخبر بأن هذا المكان مسجد، وكان إخباره إخبارا حسيا، فإن الخبر الحسي لا اعتبار به، هل يعتمد على خبره أو لا يعتمد؟ هذا بحث كلي تعرضنا له مرار في بحث ثبوت النجاسة بخبر الواحد، ثبوت الطهارة بخبر الواحد، ثبوت الوقت بخبر الواحد، وغير ذلك من الأبحاث السابقة تقدم الكلام في ذلك، وقلنا إن الأوجه ثبوت كل شيء بخبر الواحد إلا ما خرج بدليل خاص، كما في موارد الترافع لا بد من شاهدين عادلين أو شاهد عادل واحد ويمين، كما في الدعوى على الأنبار، أو شاهد وامرأتين كما في أكثر الموارد الأموال وغير الأموال، مثل الزواج مثلا، يدعي أنه تزوج بفلانة وفلانة تنكر هذا الزواج، يثبت بعادل واحد وامرأتين، أو في مثل الزنا مثلا، يثبت بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين، وغير ذلك في كل ما دل الدليل على التعدد، إما بزم اليمين أو بزم شاهد آخر أو بزم شهادة المرأة، فكل ما دل الدليل على اعتبار التعدد في مورد نأخذ بذلك، وإلا فبما أن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد السيرة العقلائية العمدة وهذا، ولم يردع في الشريعة المقدسة، فنلتزم بحجية ذلك، وإلا فالخبر الواحد في خصوص الأحكام الكلية ليست السيرة خاصة بذلك، لنقول بحجية الخبر الواحد بالنسبة إلى بيان الأحكام الشرعية الكلية، وهو مدرك الاستنباط ومدرك معرفة الأحكام الشرعية، دليل الحجية لا يختص بذلك، بل يعم الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، فكل ما دل الدليل على الاعتبار التعدد وعدم حجية خبر الواحد نأخذ به، وفي غير ذلك تبقى السيرة العقلائية بلا رادعين. وأما رواية مسعدة بن صدقة، هذه الرواية وإن بنينا على اعتبارها كنا سابقا نستشكل في حجية هذه الرواية من جهة عدم توثيق مسألة ابن صدقة، ولكن بما أنه موجود في كامل الزيارات يعامل معه معاملة الصحيح، وتعرضنا لذلك أيضا بل في هذه الأبحاث التي تقدمت في حجية خبر الماهر ذكرنا أن الرماية وإن كانت معتبرة إلا أنها قاصرة الدلالة ولا يستفاد منها المنع عن العمل بخبر الواحد والشبهات الموضوعية، فإن هذه الرماية موردها إماليات ثلاثة أمثلة بل يذكر الإمام عليه السلام هنا صوب يكون عليك ولعله سرقه، ومقتضى اليد اشتراه من مسلمين، مقتضى اليد أنه ملكه فاشتراه بالحكم بالحكم والجواز، أو امرأة تهدك ولعلها أختك أو رزيعتك، يحتمل أنها رزيعة يحتمل أنها أخت وهو لا يدري بها، مجهولة من هذه الجهة ولا بأس بذلك، ومعلوم استصحاب عدم النسب واستصحاب عدم الرضا مقتضاه جواز النكاح، امرأة يشك أنها أخته أو ليست بأخته، فمقتضى عدم تحقق النسب عدم تولد هذا البنت من أبيه أو من أمه، فليست هذه بأخت له، هذا إنبان حادث فالحكم والجواز، أو العبد يكون عندك ولعله حر قهر عليه فبيع، هذا أيضا لا يعتنى بهذا الاحتمال لأن سوق المسلمين العبد المشترى من سوق المسلمين لا يعتنى باحتمال أن يكون حرا، حتى إذا ادعى هو أنه حر لا يسمع. بعد ذلك ذكر سلام الله عليه أن الأشياء كلها على هذا يعني جائز وحلال حتى يستبين أو تقوم به البينة، إذا لم يستبين أن هذا حرام ولم تقوم به البينة الأشياء كلها على ذلك يعني محكوم بالحلية والحرمة تحتاج إلى دليل. ذكرنا أن هذه الرواية لا تكون رادعة عن السيرة العقلائية في حجية خبر الواحد، لأن البينة لم يثبت لها حقيقة شرعية أبدا في كلمات المعصومين سلام الله عليهم أو في كلام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، بل البينة بمعناها اللغوي واستعمل بهذا المعنى في القرآن في كثير من الموارد، البينة ما يتبين به الأمر ما يظهر به الأمر يعني الدليل، والأشياء كلها على هذا يعني جائز حتى يظهر بنفسه يظهر للإنسان أن هذا حرام أو بدليل الدليل الخارجي أو تقوم به البينة الدليل يدل على حرمته، وليس المراد بالبينة هو شهادة عادلين، وكذلك في كلام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، أو قوله صلى الله عليه وآله البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ليس المراد بالبينة شهادة شاهدين عادلين يعني الدليل هو يقيم الدليل، المدعي يطالب بالدليل إذا ادعى شيئا فيقال له ما دليلك على ذلك، فلا بد له من إقامة الدليل، أحد الأدلة ثبت بأدلة خارجية شهادة عادلين، لا أن شهادة عادلين هو المراد بالبينة، بل يلزم على المدعي إثبات مدعاه بدليل من الأدلة، بل أدلة كثيرة منها ما ذكرنا شاهد ويمين. يشهد رجل واحد وهو يهلف يثبت حقه يأخذ المال. فليس المراد بالبينة شهادة عادلين، والذي يدلنا على هذا مضافا إلى أنه لم يثبت حقيقة شرعية كما ذكرنا أن الأدلة كثيرة. لماذا لم يذكر الإمام عليه السلام الباقي وبعضها أقوى من البينة المصطلحة والأشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم به البينة أو يقر من في اليد أو يكون مجرا للاستصحاب أو يحكم الحاكم أو يكون شياء مفيد للإطمئنان أو إلى ما شاء الله. الدليل لا ينحصر بالبينة والأشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم به البينة لا ينحصر رفع اليد عن الحلية بالبينة المصطلحة، بل البينة المصطلحة أحد أفراد الأدلة والإقرار أقوى من البينة. حكم الحاكم استصحاب الحرمة مثل استصحاب عدم التزكية مثلا يثبت بذلك حرمة الشيء إلى غير ذلك، إقرار ذليات لا ينحصر الدليل بالبينة حتى يقال حتى يستبين أو تقوم به البينة. لا يوجد أي وجه لذكر البينة هنا البينة المصطلحة. المراد من البينة كما في القرآن ذكر كثيرا البينات والزبور، كلمة مفردا أيضا ذكر. المراد بالبينة هو الدليل، يعني ما يتبين به الأمر. فالإمام عليه السلام أراد بيان ذلك أنه يحكم بالحلية في مثل هذه الموارد، موارد اليد أو موارد الأصل الذي يثبت به الحلية مثل أصالة عدم الرضا، أصالة عدم النسب. والحرمة يحتاج إلى دليل، إما يظهر بنفسه أو يقوم دليل على حرمة ذلك دليلا شرعيا، فحينئذ يحكم بالحرمة. كيف يمكن هذه الرماية؟ بل رادعة عن السيرة العقلائية هذا أمر لا يمكن. فالصحيح أن خبر الواحد حجة على الإطلاق إلا فيما تل الدليل على خلافه كالموارد المذكورة وغيرها. كل ما دل دليل على أنه لا بد من تعدد الشاهد أو من ذم يمين إلى الشهادة أو غير ذلك يؤخذ به، وإلا فالأصل الأولي بمقتضى السيرة العقلائية وعدم ثبوت الرد مقتضى ذلك حجية خبر الواحد على الإطلاق. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه ثبوت المسجدية بحكم الحاكم. هذا أيضا بحث كبروي، وأن حكم الحاكم هل هو نافذ مطلقا أو في موارد خاصة. لم يدل أي دليل على أن يكون حكم الحاكم بل متبعا على الإطلاق في أي مورد كان، وإنما القدر المتيقن من ذلك إنما هو موارد الترافع. عند الترافع إلى الحاكم يكون حكمه نافذا ومتبعا، فإذا حكم بحكمنا فبحكمنا حكم، وإن كان خصوص هذه الرماية ليست بمعتبرة من جهت عبارته نقلتها. فحكم الحاكم نافذ في موارد الترافع جزما، وأما في غير موارد الترافع فلم يدل أي دليل. إذا فرزنا أنه ثبت عند الحاكم أن المكان الفلاني مسجد فحكم بأنه مسجد، لم يثبت هذه الولاية للحاكم أن يحكم ويكون حكمه نافذا ومتبعا. هذا أيضا بحث كبروي، لم يقم على ذلك دليل. فحينئذ إذا كان موردا للترافع كما إذا ادعى أحد الورثة مثلا يقول إن والدي قد وقف هذا المكان مسجداً وبقية الورثة ينكرون ذلك، فانتهى الأمر إلى الترافق فأثبت من يدعي الوقفية فحكم الحاكم. يسمع هذا بلا إشكال، لأنه في مقام الترافق لابد من الرجوع إليه فيحكم بمقتضى العقد، فإذا حكمت بينهم فحكم بالعدل. فعلى طبق ما يقتضيه بل دليل يحكم على طبقه فيثبت أنه مسجد كغيره من الأوقاف لا يختص بالمسجد. يدعي أحد المرثى أن والده وقفه مدرسة أو وقفه على الزبار مثلا أو على أهل العلم أو على الفقراء أو غير ذلك، والباقون ينكرون ذلك فيدعون أنه ملك لهم ويقسم بينهم. ثم أن ينتهي الأمر إلى الترافع، فإذا ترافع عند الحاكم فحكم بكونه وقفا يثبت ذلك بما هو قاضٍ فينفذ حكمه. وأما في غير مورد الترافع لا نعرف لذلك وجها. فإذا ثبت كون مكان مسجدا وجامعا يصح الاعتكاف فيه، وإذا لم يثبت ذلك مقتضى الأصل عدمه وعدم جواز الاعتكاف فيه. وأما خصوص قبر هاني ومسلم فالظاهر أنه ليس بمورد للشك، إذا شككنا الأصل عدم كونهما مسجدا يعني جزءا من المسجد مسجد الكوفة، فلا يصح الاعتكاف في حرمهما أو في رواقهما. ولكن الظاهر أن الأمر لا تصل إلى ذلك، يعني لا تصل النوبة إلى الشك، فإنهما قتلا مظلومين ومبغوزين لطاغوت الوقت، كيف يمكن دفنهما في المسجد؟ إذا كان المكان مسجداً من يتمكن من دفنهما في المسجد؟ لأن هذا تجليل عظيم لهما لا محالة. فالظاهر من
كيف؟
كان دي خدايش دفنه شرطة فعلا فعلا كون شرطة ها خود جنازة خودش دفنه فعلا دابلی من دی خدای
برد
اونا تعظیمش کردن جان بسیم را آوردن در مسجد کوفه بسیم کردن همچیلی شدنی حاصل این است که از ناخرن آجا امرون لا یتحقق خارجن بلا یمکن فی المسجد یدفن فی المسجد اونا مثل مسلم او مثل هانی مع ذلک الحق المعروف. بله الظاهر انه لا تصل النوبه الى الشك، بل لو شككنا فالاصل عدمه، بل كما ذكرنا لان المسجديه عنوان حادث وهذا العنوان لا بد من احرازه. الحمد لله رب
العالمين. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قصد المعتكف في اعتكافه مكانا معينا كهجرة من حجر المسجد مسجد الكوفة مثلا، لا يلزم عليه البقاء في ذلك المكان وفي تلك الحجرة بخصوصها، فإن اللازم على المعتكف أن لا يخرج من المسجد. وأما الانتقال من مكان إلى مكان آخر فلا مانع من المذكور في الروايات المتقدمة، وسيجيء الكلام أيضاً أن المعتكف مر الكلام ويجيء أن المعتكف ليس له الخروج من المسجد إلا في موارد خاصة. وأما الانتقال من مكان إلى مكان ومن حجرة إلى حجرة أو من ساحة المسجد إلى سطح المسجد أو إلى سرداب المسجد، كل ذلك لا مانع منه، فإن الواجب والوقوف والمكث في المسجد، فخصوصية المكان لا دخل لها في الاعتكاف. فهذا القصد قصد خارجي مقارن لقصد الاعتكاف فلا يزر تخلفه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الاعتكاف، وأن الاعتكاف لابد من يكون في مسجد جامع،
فليس للمرأة أن تعتكف في بيتها قياسا على الصلاة، باعتبار أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، مسجد المرأة بيتها. والاعتكاف ليس كذلك، وهذا أمر ظاهر، فإن جميع الروايات الواردة في المقام ليس فيها ذكر من الرجل، فإنما الحكم ثابت لتبيئي الاعتكاف، لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جامع، ونحو ذلك من العبارات التي تقدم الكلام فيها. المنفي طبيعة الاعتكاف، فطبيعة الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد من دون فرق بين الرجل والمرأة، على أن في بعض الروايات التي ذكرت هذه الجملة، والرواية مذكورة بسندين في أحد الطريقين سعد بن زياد وهو ضعيف، والطريق الآخر لا بأس به، البزنطي يرويها عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، مضمون الرواية أنه لا يكون الاعتكاف إلا في الموارد الخاصة، مسجد النبي ومسجد مكة والكوفة والمسلم مسجد الجامع. بعد ذلك ذكر سلام الله عليه أنه لا يخرج من المسجد، بعده ذكر وكذلك المرأة، فيعلم أن حكم الرجل والمرأة واحد، ولا نحتاج إلى ذلك، لأننا ذكرنا أنه لم يذكر الرجل في هذه الروايات، بل هذه الروايات ناظرة إلى الاعتكاف بما هو اعتكاف، لا اعتكاف إلا في مسجد جامع أو إلا في المسجد الذي مثلا يصلي فيه الجماعة، فقريب من ذلك من العبارات، فالحكم لا يختص بخصوص الرجل، بل يعم الرجل بغير الرجل على حد واحد. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الاعتكاف يصح من السبي المميز، وتقدم الكلام في ذلك مرارا. في مسألة السبي المميز، وأنه هل تصح منه العبادات أو لا تصح منه العبادات، المشهور والمعروف بينهم أن السبي المميز تصح من العبادات، واستدل غير واحد على هذا الحكم بأن مقتضى الجمع بين الأدلة الواردة في باب العبادات وبين حديث الرفع، رفع القلم عن السبي حتى يحتلم، الجمع بينهما يقتضي رفع الإلزام، فأصل المحبوبية يكون باقيا، فالمرفوع إنما هو الإلزام فقط. فأمر جميع الناس بالصلاة والصيام والحج والاعتكاف وغير ذلك من الأعمال الواجبة والمندوبة، وحديث الرفع إنما يرفع الإلزام، فيكون أصل المحبوبية باقيا، وهذا هو مقتضى الجمع العرفي. ذكرنا غير مرتين أن الجمع العرفي لا يقتضي ذلك، فإن الثابت هو حكم واحد. مدلول الأمر الذي بزع في الشريعة المقدسة أقيموا الصلاة، أو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مقتضى حديث الرفع أن هذا غير ثابت في حق الصبيان، ليس المجعول أمرين، أحدهما أصل المحبوبية والثاني هو الإلزام، حتى يرتفع الإلزام ويبقى أصل المحبوبية، كما في مسألة النسخ، المسألة المعروفة في بحث الأصول، إذا نسخ الوجوب بقي الجواز أم لا؟ قلنا هنا وقالوا إن الثابت هو حكم واحد، فإذا نسخ الجواز يحتاج إلى دليل. المقام يشبه ذلك، الثابت في الشريعة قوانين جعلت في الشريعة المقدسة، ورد الدليل أن هذه القوانين إنما هي بالنسبة للرجال والنساء البالغين والبالغات، وأما السبي فهذه القوانين غير مجعولة في حقهم ومرفوعة عنهم، فالجمع العرفي يقتضي نفي أصل الحكم لا نفي الوجوب فقط ليكون الرجحان باقيا. هذا لا يقتضيه الجمع العرفي، بل قلنا إن الدليل على رجحان ذلك ما ورد من الروايات مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، وفي بعض الروايات الأمر بضربهم إذا بلغوا 7 سنين يضربون لأجل الصلاة، إذا لم يصلي يضرب ويؤدب. الأمر بالأمر يقتضي أن يكون ذاك مأمورا به، لأن الأمر طريق. فإذا أمر الأولياء لأن يأمروا الصغار وأولادهم بالصلاة والصيام يستكشف من ذلك الاستحباب. وفي باب الحج بخصوصه أيضا منصوص إحجاج الصبيان، بل وأنهم يحجون أيضا، فيستكشف من هذه الروايات أن الاستحباب ثابت في حقهم. فكما أن الكبير له أن يعتكف واعتكافه مشروع، كذلك السبي اعتكافه مشروع بهذه الروايات. تقدم الكلام مرارا في هذا الموضوع. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الأب، تقدم الكلام في ذلك مقدار مما ذكره تكرار. تقدم الكلام في أن العبد مملوك للمولى، فليس له أن يعتكف بغير إذنه، تصرف في مال الغير بدون إذنه مملوك له، بل لا يقدر على شيء. فلو فرضنا أنه اعتكف ثم بغير إذن المولى ثم بعد ذلك اعتق في الأثناء، لا يجب عليه الإتمام، لأن هذا الاعتكاف كان فاسدا، والاعتكاف الفاسد لا موجب لإتمامه. وإن كان نسب إلى بعضهم أنه ذهب إلى وجوب الإتمام، هذا بعيد جدا لو أراد هذه الصورة. الاعتكاف الباطل لا موجب لإتمامه، يتم أي شيء إلى هذا المقدار، يعني أنه كان عبدا وكان اعتكافه بغير إذن المولى فلم يكن مأمورا به، يتم أي شيء، يتم ما لم يكن مأمورا به. فكيف ما كان هذا واضح أنه لا يجب عليه الإتمام. وأما إذا فرضنا أن اعتكافه كان بإذن المولى وكان مشروعا فاعتق، هذا يجري عليه ما تقدم. إذا فرضنا أن عتقه كان في اليوم الأول أو أثناء اليوم الثاني بعد لم يتم يومين، فهو مخير بين الإتمام وعدم الإتمام، كما إذا كان حرا من الأول. وأما إذا فرضنا أن عتقه كان بعد اليومين فأعتق، وجب عليه الثالث لا محالة لإطلاق الرواية، كمن اعتكف يومه اليوم الثالث يجب عليه. وكذلك إذا اعتكف 5 أيام مثلا وجب اليوم السادس على كلام قد تقدم. هذا بالنسبة إلى العبد. وأما بالنسبة إلى المولى، فهل له أن يرجع عن إذنه في الاعتكاف بعد تلبس العبد بالاعتكاف المشروع؟ هل له أن يمنعه عن الاعتكاف؟ إذا فرضنا أنه لم يمضي يومين ولم يكن الإتمام واجبا على العبد من جهة من الجهات، لا إشكال في أن للمولى أن يرفع اليد عن إذنه، اعتكاف في الخارج وهو مملوك للعبد، لا ملزم بالنسبة إلى المولى أن يبقي العبد على اعتكافه. له شغل يريد أن يرسله إلى مكان مثلا لحاجة والغرز، فله أن يرفع اليد عن ذلك. وأما إذا فرضنا أنه اعتكف يومين في اليوم الثالث، ليس للمولى أن يرجع، لأن اعتكاف هذا اليوم واجب بمقتضى الدليل، فهو فرض من قبل الله تبارك وتعالى اعتكاف هذا اليوم. فإذا كان فرزا واجبا من الله سبحانه فليس للمولى منعه عن هذا الفرض. سلطنة المولى على العبد فيما إذا لم يكن مزاحما لحق المولى الحقيقي وهو الله سبحانه. فإذا كان مزاحما لحقه سبحانه فليس له المنع عن ذلك، مثل الصيام في شهر رمضان أو الصلوات المفروضات أو غير ذلك مما يجب على العبد. فليس للمولى منعه عن ذلك باعتبار أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن ذلك يظهر أنه لو كان الإتمام واجبا على العبد، كما إذا نظر أنه متى ما شرع في الاعتكاف أن يتمه، وكان هذا النذر بإذن وإجازة من المولى، يعني إن عقد النذر صحيحا والمولى أذن له في هذا النذر ولم يكن تصرفه في سلطان المولى بغير إذنه، فتحقق هذا الإذن، بل فنذر أن يتم اعتكافه متى ما شرع فيه، وشرع في الاعتكاف بإذن من المولى، فكان هذا الاعتكاف مشروعا. حينئذ ليس له أن يمنع عن إتمام اعتكافه لعين ما تقدم، لأن المفروض أن الإتمام واجب بحكم الشارع، لأن النذر نذر صحيح منعقد وقد وقع بإذن من المولى. فإذا وجب العمل بالنذر حينئذ ليس للمولى أن يمنعه عن ذلك ويأمره بالخروج من المسجد فيتم اعتكافه، وليس للمولى منعه عن ذلك، لأنه بل على خلاف حق المولى وهو الالتزام بالنذر، والمفروض أنه يجب عليه الإتمام بعد شروعه في ذلك. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الخروج من المسجد لحاجة ضرورية أو غير ضرورية، فيما إذا كانت الحاجة حاجة دينية أو دنيوية مثل صلاة الجماعة مثلا، أو أمر آخر أحد أقربائه مثلا جاء من السفر فيريد أن يزوره مثلا، تقدم الكلام في ذلك في جواز خروجه وعدم جواز خروجه، وبينا التفصيل. قلنا مقتضى بعض الروايات أن الخروج لابد أن يكون لحاجة لابد منها، يعني حاجة ضرورية ولو كانت عرفية، مطلق أمر مستحب لقراءة تعزية مثلا أيام العزاء يريد أن يسمع تعزية قراءة قارئ كل زار أو حضور فاتحة مثلا، لا دليل على ذلك. نعم في موارد خاصة ورد الدليل مثل تشييع الجنازة مثلا، يقتصر على تلك الموارد، تقدم الكلام في ذلك مفصلا. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا أجنب المعتكف في المسجد، ذكر قدس الله نفسه إذا لم يمكن الاغتسال في المسجد وجب عليه الخروج، هذا أيضا تقدم الكلام فيه. وقلنا إنه إذا تمكن من الاغتسال في المسجد وهو يريد الخروج، يعني حال خروجه، لا بأس به، لأن هذا المقدار معفو عن من جهة الاضطرار. وأما المكس فلم يدل دليل على جواز مكسه بعدما كان المكس في المسجد محرما على الجنوب. فلو فرزنا أنه متمكن من الاغتسال في المسجد ولكن في حالة المكس والفقوف لا في حالة الخروج، أيضا يجب عليه الخروج لأن المكس محرم، فلا بد أن يخرج ويغتسل في هذا في الخارج، تقدم الكلام في هذا أيضا مفصلا. يبقى الكلام في أنه إذا وجب عليه الخروج ولم يخرج وبقي في المسجد، هل يبطل اعتكافه؟ كما ذكره قدس الله نفسه أو لا يبطل أو فيه تفصيل نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.
يا الله يا رحمة الله عليك.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في اعتكاف العبد بأن العبد لا يجوز له الاعتكاف إلا بإذن مولاه باعتبار أنه مملوك له، فليس له أن يعمل عملا متعلقا ببدنه من دون إجازة المولى إلا في مقدار الضرورة، فما يكون واجبا إلهيا ولا يكون للمولى حق المانع. فذكرنا أنه إذا اعتكف بإذن المولى فكان اعتكافه اعتكافا صحيحا، بعدما اعتكف يومين ليس للمولى منعه عن الاعتكاف في اليوم الثالث، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا واجب مطلق يعني على الاعتكاف يوم الثالث. فإذا كان واجبا مطلقا وكان العبد مأمورا بالاعتكاف في هذا اليوم فالمولى ليس له أن يمنع ولا أثر لمنع المولى، فلو خرجنا أنه منع أيضا لا بد للعبد من الاعتكاف. ثم ذكر قدس الله نفسه وكذلك إذا كان اعتكافه بإذن من المولى وكان الإتمام واجبا عليه. بحسب الكبرى لا إشكال في هذه المسألة، الأمر كما ذكره لو فرضنا أن الإتمام واجب بأي وجه لا بد من تشخيص مصداقه. لو فرضنا أن الإتمام واجب عليه لسبب من الأسباب ليس للمولى المان لعين الوجه المتقدم، إنما الكلام فيما ذكرناه مثالا لذلك. ما إذا كان العبد ناظرا أنه متى ما اعتكف أن يتمه، فبعد شروعه في الاعتكاف بإذن المولى وكان الاعتكاف اعتكافا مشروعا بمقتضى النذر يجب عليه الإتمام، فليس للمولى المنع من ذلك. هذا لا يتم على مبانينا، فإنا قد ذكرنا غير مرة في أبحاث متعددة أن النذر يعتبر فيه الرجحان في ظرف الأعمال، ولا يكون الأمر ناشي من قبل النذر مزاحما لواجب مطلق أو لمحرم من المحرمات الإلهية، كل ذلك لا يكون هل ينحل النذر لا محالة، ولا يكون هذا يعني المتعلق النذر لا يكون واجبا. خصوصية النذر وما يشبه النذر خصوصيته هكذا، كأن النذر يعتبر في متعلقه حينما يقع في الخارج أن يكون راجحا، فلو فرضنا أنه ليس كذلك ولو لأمر عارضي مزاحمة ونحو ذلك لا يكون النذر منعقدا. فعلى هذا الأساس لا مانع من منع المولى عن ذلك، لأن منع المولى يجعل هذا مرجوحا مع قطع النذر عن وجوب الوفاء بالنذر. مع قطع النذر عن الوجوب هذا العمل مرجوح في نفسه، فإذا كان مرجوحا في نفسه كيف يمكن أن يجب أن يتعلق به الأمر بالنذر؟ إنما يثبت فيما إذا كان راجحا مع قطع النذر عن الناس. لو كان العمل راجحا مع قطع النذر عن وجوب الناس هذا هو الذي يجب الوفاء به. ومن المفروض أنه لو لم يكن نذر في المقام لم يكن الاعتكاف راجحا، لأنه ملك المولى ولا يرضى أن يتصرف العبد في نفسه بالمكث في المسجد يومين أو يوم ونصف، لا يرضى بذلك. فكيف يجوز للعبد أن يخالف؟ الأمر الناشي من قبل النذر لا يكون مزاحما لوجوب إطاعة المولى ولجواز ولعدم جواز التصرف في مال المولى بغير إذنه. فالظاهر أن في هذه الموارد يجوز للمولى أن يمنع العبد عن الاعتكاف في المسجد، فلا يكون الاعتكاف في حقه واجبا. فالأمر الناشي من قبل الناس لا يرتفع به وجوب إطاعة المولى، فإذا أمره بالخروج لا بد له من الخروج. وقريب من ذلك أو نذير ذلك المثال المعروف والمسألة المعروفة، ما إذا كان ناظرا لزيارة عرفة مثلا في كل سنتين ثم استطاع بعد ذلك للحج، ذكرنا أنه ينهل بذلك الناس، لأن هذا العمل تفويت الحج في نفسه غير مشروع ولا يكون النذر مشرعا له. الناس إنما يوجب ما هو مشروع ولا يوجب مشروعية ما ليس بمشروع في نفسه، وله أمثلة كثيرة. ثم إنا ذكرنا في عبادة السبي أن عبادات السبي مشروعة، لا لما قيل من أن حديث الرف وما يشبه حديث الرف إنما يرفع العقاب ويرفع الوجوب، فأصل المحبوبية يكون باقيا على حاله. قلنا إن هذا على خلاف الظهور العرفي الظاهر أن المجعول وهو حكم واحد بسيط هذا يرتفع، المحبوبية يحتاج إلى دليل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بالقرينة المنفصلة، كتب على البالغين على غير الصبيان، رفع القلم عن السبي يعني لم يكتب في حقه، فهذه الكتابة خاصة بالبالغين ولغير الصبيان، فأين المحبوبية؟ من أين استفيد المحبوبية؟ لم يكن هذا الكتاب كتابين، أحدهما دال على الوجوب والآخر دال على الاستحباب، ليبقى الثاني بعد رفع الأول، بل كتابة واحدة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم إن الصلاة كانت كتابا موقوتا، الصلاة كتب على الناس. والمفروض أن القرينة المنفصلة دلت على أن هذه الكتابة خاصة بالبالغين دون غير البالغين، فيحتاج إثبات المحبوبية في غير البالغين إلى دليل، وليس هذا جمعا عرفيا ليقال إن المرفوع خصوص الوجوب وأما المحبوبية فتبقى على حاله. قلنا إنه يدل على ذلك ما دل على الأمر بأمر السبيان، مروا سبيانكم بالصلاة والصيام، وهكذا الأوامر الواردة في الحج. نستفيد من هذه الموارد أن العبادات الواجبة مشروعة في حق السبي، ولكنها غير لازمة، يعني لا يؤاخذ العبد السبي بتركه إلا في بعض الموارد تأديبا، مثل الضرب إذا بلغ 7 سنين، هكذا ذكرنا وهو صحيح، ولكن إنما هذا بالنسبة إلى التكاليف الإلزامية كالصلاة والصوم والحج، وأما بالنسبة إلى التكاليف الاستحبابية كصلاة الليل مثلا لا نحتاج إلى ذلك، أو بقية المستحبات من زيارة من قراءة قرآن، كل ما فرضناه من المستحبات الشرعية العبادية وغير العبادية لا يحتاج إلى هذا الاستدلال، بل ثبوت الاستحباب في حق السبيان مثل الاعتكاف الذي هو محل كلامنا وهو مستحب وليس بواجب، ثبوت ذلك بأصل الأدلة، لأن حديث الرب لا ينظر إلى المستحبات جزما، ولذلك ذكرنا في بحث أصل البراءة أن حديث الرد وإن كان بينهما فرق، حديث الرد في أصل البراءة رفع ظاهري وهنا رفع واقعي، من هذه الجهة لا يختلف. ذكرنا هناك أن المستحبات لا يجري فيها أصالة البراءة وحديث الرد، لأن حديث الرد إنما يتكفل بعدم وجوب الاحتياط، وأن الواقع موضوع على المكلف أو مرفوع وليس بموضوع. معلوم أن المكلف لا يتمكن من الامتثال من امتثال الواقع المجهول، فوزعه إنما هو بإيجاب الاحتياط ورفعه برفع وجوب الاحتياط. ومن الظاهر أن في باب المستحبات استحباب الاحتياط ثابت، الذي هو مرفوع وجوب الاحتياط لا استحباب الاحتياط. ولذا قلنا إن أصالة البراءة بالنسبة إلى المستحبات غير جارية، لذا شككنا في استحباب فعل أو في جزئية شيء استحبابا ونحو ذلك، لا يمكن التمسك بحديث الرب. أين هذا الكلام يجري في المقام؟ دليل رفع القلم عن السبي وعن المجنون، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، ورفع القلم عن السبي حتى يحتلم. لا يؤاخذ الغلام بشيء حتى يبلغ كذا، أو البنت حتى تبلغ من العمر كذا. هذه الروايات المتعددة الذي يستفاد من هذه الروايات عدم مؤاخذة الغلام أو السبية بشيء، وهذا ناظر إلى الأحكام الوجوبية. وأما الأحكام الاستحبابية من الأول إطلاقها شامل للسبي وغير السبي، الأمر بصلاة الليل، الأمر بقراءة القرآن، بزيارة الرسول الأكرم وأوصيائه الطيبين، وهكذا سائر المستحبات من الأول السبي مشمول للدليل بلا مزاحم. فلا نحتاج إلى ما ذكرناه من استفادة ذلك من الأمر بالصيام والصلاة في المقام، لا نحتاج إليه، لأن الاعتكاف مستحب ودليل الاستحباب شامل للسبي بنفسه، فيتمسك بإطلاق الدليل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أجنب في المسجد يجب عليه الخروج من المسجد، ولو فرزنا ويغتسل في الخارج، ولو فرزنا أنه لم يخرج ومكث في المسجد كان مكثه حراما ويبطل اعتكافه. هذا الكلام لا يتم بإطلاقه، والوجه في ذلك أن هذا المكث وإن كان محرما ولا يكون جزءا من الاعتكاف جزما، لأن الحرام لا يكون مصداقا للواجب، فهذا غير مأمور به. هذا المقدار من المكث، أي مقدار فرزناه من الزمان، فلنفرزه 10 دقائق مثلا، فرزنا أنه مكث في المسجد 10 دقائق، هذا المكس حرام وليس جزءا من الاعتكاف الواجب أو من الاعتكاف المستحب. هذا الاعتكاف قد يفرز واجب بالنذر مثلا أو مستحب، هذا المقدار من المكس حرام وليس جزءا من الاعتكاف الواجب أو المستحب، هذا واضح. وأما أن الاعتكاف يبطل، لا يتم هذا على إطلاقه، فإن البطلان لا بد من أن يكون بأحد أمرين، إما بالإتيان بمانع بوجود مانع، أو بترك جزء أو شرط عمدان، وفي بعض الموارد حتى بغير عمدين، يختلف الموارد. وإلا البطلان بلا سبب وبلا موجب غير معقول. أما ارتكاب المحرم ليس هو بمانع في الاعتكاف، لو فرزنا أنه في الاعتكاف يرتكب محرما من المحرمات الإلهية، يفتري على رجلين يغتاب أحدا مثلا أو غير ذلك الإتيان بمحرم من المحرمات الإلهية لا يوجب بطلان الاعتكاف، فالمكسوب إن كان حراما وهذا ارتكب أمرا مفروضا للمولى، إلا أن هذا لا يوجب بطلان الاعتكاف لأن ارتكاب المحرم أثناء الاعتكاف ليس بمانع عن الاعتكاف، فمن هذه الجهة لا يكون باطلا. وأما مسألة ترك الجزء فهذا يختلف، لا شك في أن الاعتكاف المأمور به بأمر واحد من الأول كما ذكرنا المكث في المسجد ثلاثة أيام، لا شك في أن المقدار اللازم من الزمان بالنسبة إلى الاغتسال بمقدماته من تحصيل الماء، أو إذا فرزنا أنه لا يمكن الاغتسال في إلا في الحمام مثلا أن يمضي إلى حمام ويغتسل فيه، أو إذا فرزنا أن البرد شديد لا بد بل في مقدمات في إسخان الماء مثلا، هذا المقدار من الزمان الذي لا بد من هذا مستثنى ولا يجب الاعتكاف في هذا المقدار، يعني معذور الخروج لحاجتين كما تقدم الكلام فيه. فاعتكاف ثلاثة أيام هذا المقدار قد خرج منه، لا يجب عليه المكث في المسجد بهذا المقدار من الزمان، فلنفرزه نصف ساعة مثلا، لا بد من مقدار نصف ساعتين يتوقف الغسل على ذلك، على كونه في خارج المسجد، أن يكون في خارج المسجد، فاستثني مقدار نصف ساعة من ثلاثة أيام، ولا يجب عليه المكث، بل يحرم كما ذكرنا لأنه جنب. خب فلو فرزنا أنه لا يفرق الحال بالنسبة إلى هذا الزمان بين أن يخرج وأن لا يخرج، فرزنا مسجد الكوفة مثلا في الزمان السابق ليس فيه ماء ليس كل ذلك، لا بد من أن يجيئون بالماء من الشد مثلا، وبعد الماء غير موجود فعلا، لا يفرق فيه بين أن يجلس في المسجد أو يخرج إلى الخارج بالنسبة إلى زمان الغسل، يعني يحتاج اغتساله إلى هذا المقدار من الزمان لأن الماء غير موجود، فتحصيل الماء بنفسه أو بالتسبيب يحتاج إلى مقدار من الزمان، فلنفرزه نصف ساعة. هو يجلس في المسجد ويرسل أحدا أن يأتي بالماء من الشط مثلا، هذا لم يخل لم يأتي بشيء، لم يترك جزءا من هذا الاعتكاف، لأن هذا المقدار من الزمان المكسوف في المسجد ليس بواجبين. غاية الأمر كان يجب عليه أن يكون انتظاره خارج المسجد لأن المكث في المسجد حرام خالف هذا التكليف، وقد فرزنا أن ارتكاب المحرم لا يكون موجبا للفساد، فلو كان مكثه في المسجد موجبا لفوت مقدار من الاعتكاف جزء من الاعتكاف فجلس ساعة ساعتين بعد ذلك خرج إلى الاغتسال ومعلوم يبطل اعتكافه، لأن هذا ليس بجزء من الاعتكاف وقد فوت على نفسه الاعتكاف ببقائه في المسجد. وأما إذا فرزنا أنه لم يزد في الزمان، لو فرزنا أنه يخرج، هو يخرج بنفسه ويمضي إلى الماء يغتسل في الشات أو يجيء بالماء فيغتسل في خارج المسجد، هذا يحتاج إلى مقدار من الزمان، خروجه وعدم خروجه في هذا سيار، أرسل واحدا إلى أن يأتي بالماء من جهة البرد هو قاعد في الحجرة في حجرة المسجد الكوفة مع علمه بحرمة ذلك، وليس بحرجي أيضا يرتفع الحرمة. كيف يكون هذا مبتلا للاعتكاف؟ ما هو الموجب لإبطال الاعتكاف؟ فلا بد أن يفصل بينما إذا كان مكثه موجبا لترك جزء اختيارا وعمدا من الاعتكاف فيبطل، كما إذا كان مكثه في زمان أكثر من المقدار المحتاج إليه في الاغتسال فهذا يبطل اعتكافه. وأما إذا فرضنا أنه لا يفرق الأمر بين أن يخرج وأن لا يخرج، لا يطول الزمان إلا بمقدار نصف ساعة، وهذا مما لا بد من، لا نعرف وجها للبطلان، فلذلك لا بد من التفصيل في المسألة بما ذكرناه. الحمد لله رب العالمين.
يا الله يا رحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لو غسل المكان في المسجد فأزال من كان جالسا فيه لعبادة من صلاة أو غير صلاة فاعتكف في ذلك المكان بطل اعتكافه. الذي ذكره قدس الله نفسه مبني على أن يكون السابق في المسجد، والذي شغل المكان ابتداء أن يكون هذا مولدا لحقه، بحيث لا يجوز لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه كما في الأملاك. فهو وإن لم يكن ملكا له، لكن في حكم الملك باعتبار أن الاستفادة من هذا المكان مختصة به، ولا يجوز لغيره الاستفادة من دون إذنه ورضاه. فبناء على ذلك يكون المكث في هذا المكان والبقاء في هذا المكان محرما جزما. فإذا كان محرما فيبطل اعتكافه باعتبار أن هذا لا يفع جزءا للاعتكاف، فهو مفوت للاعتكاف بإشغاله هذا المكان. وأما إذا قلنا إن الأمر ليس كذلك، لا يستفاد من شيء من الأدلة، الحق بهذا المعنى، بمعنى أنه لا يجوز لغيره أن يتصرف في هذا المكان بغير إذنه، وإنما الثابت عدم جواز مزاحمته وأنه هو أحق وأولى بهذا المكان، فلا يجوز مزاحمته وإزالته عن هذا المكان. فلو فرضنا أنه ارتكب هذا الأمر وأزاله وزاحمه، لم يكن المكث في هذا المكان محرما ولا صلاته باطلة لو فرضنا أنه صلى في هذا المكان. وهذا هو منشأ الكلام في بطلان الاعتكاف وعدم بطلان الاعتكاف. الروايات الواردة في المقام ثلاث روايات، إحدى هذه الروايات عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية ورد أنه من سبق إلى مكانين فهو أحق به في يومه وليلته. هذه الرواية من جهة السند لا يمكن الاعتماد عليها، فإن محمد بن إسماعيل هذا إما هو محمد بن إسماعيل إما هو محمد بن إسماعيل المعروف الذي هو ثقة ابن بزيء الذي هو ثقة، أو محمد بن إسماعيل بن ميمون الذي هو أيضا ثقة. المسمى بهذا الاسم كثيرون، ولكن هذين معروفان ومشهوران وكلاهما ثقة من هذه الجهة لا يستشكل في الرواية، إما أنه ابن بزيء أو أنه ابن ميمون، على كل حال فكل منهما ثقة يعتمد على روايته، ولكن مرسلة الثقة لا تكون حجة مطلق الوثاقة لا يكفي بحجية الإرسال، فإلا كثير من الثقات ربوا ورواياتهم مرسلة ولا يعتمد على هذه الروايات، إذ لا يعلم أن الذي هو من أصحابه وربى هذا عنه من هو، فمجرد كون الإنسان ثقة لا يوجب حجية روايته إذا لم يعلم الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام، إلا إذا ثبت من خارج أن الواسطة كانت ثقة، فهذه الرواية تسقط. ومن جهة الدلالة أيضا كذلك، لأن المذكور في هذه الرواية أنه أحق به في يومه وليلته، والظاهر أن أحدا من الفقهاء لم يلتزم بذلك أن يكون هو أحق به في يومه وليلته، بمقدار شغله نعم يكون أحق به من صلاة أو قراءة قرآن، أو إذا فرزنا في السوق إلى الليل مثلا باعتبار أن الكاسب يشتغل من أول النهار إلى الليل، وأما يكون أحق به حتى في الليل الظاهر أنه لم يلتزم به أحد. فهذه الرواية من جهة السند قاصرة، ومن جهة الدلالة أيضا قاصرة، لم يثبت حق الاختصاص بالنسبة إلى الليل جزما، فالرواية ساقطة. الرواية الثانية رواية تلحة، هذه الرواية استشكل في سندها لأنها جاء لم يوثق تلحة بن زيد، فالرواية ضعيفة، ولكن الشيخ قدس الله نفسه في كتاب العدة يذكر أنها أو في الفهرس الظاهر في كتاب العدة يذكر أن هذا له كتاب معتمد في أحد هذين الكتابين، وأظن أنه العدة عدة الأصول يذكر فيها أن له كتاب معتمد، وبين كان من العامة تلحة بن زيد وإن لم يكن منا وكان من العامة، إلا أن له كتابا معتمدا يعتمد على كتابه، الظاهر أنه لا ينبغي الشك بحسب الفهم العرفي أنه من جهة وثاقته لا من جهة خصوصية في الكتاب، لو لم يكن ثقة كيف يعتمد على كتابه، باعتبار أن الروايات كانت عن الكتب غالبا، والشيخ وغير الشيخ إنما يروون عن الكتب ويذكرون طرقهم إلى الكتب، كما هو درب الشيخ في كتابه يذكر الرواية عن أرباب الكتب، ثم يذكر في آخر الكتاب ذكر طرقه إلى أرباب الكتب، فكتاب هذا الشخص معتمدون تلحة بن زيد لا لأجل خصوصية في الكتاب بل لأجل أنه يعتمد عليه، فهو عبارة أخرى عن قولنا بأنه وإن لم يكن منا وكان من العامة إلا أنه ثقة يعمل برواياته التي ذكرها في كتابه، فالرواية من جهة السند لا إشكال فيها. وأما من جهة الدلالة، ذكر في هذه الرواية أن سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكانين فهو أحق به إلى الليل، من جهة الدلالة إذن لا بأس بها، فإنه ناظر هذا التهديد إلى الليل، ناظر إلى السبق في المكان في السوق، يعني موضوع الكلام ومحط الكلام هو السوق، شبه سلام الله عليه سوق المسلمين بمسجد المسلمين، كما أن السبق في المسجد يوجب أن يكون السابق أحق به من غيره، كذلك السوق فهو أحق به إلى الليل. التقييد بالليل الظاهر أنه من جهة المتعارف الخارجي، وأن الكاسب المتعارف يشتغل بكسبه في تمام النهار من أول مجيئه إلى السوق إلى الليل، إذا صار الليل يرفع اليد عن كسبه، فليس هذا تقييدا خارجيا زائدا على ما يقتضيه نفس التعارف الخارجي. فمن هذه الجهة لا يمكن الاستشكال بأنهم لم يحددوا الفقهاء بهذا الحد. الفقهاء حددوا بمقدار الحاجة، ومقدار الحاجة بالنسبة إلى الكاسب بهذا المقدار، فالرواية تكون معتبرة حينئذ، ويثبت بذلك أن السابق له حق، وحقه في السوق يستمر إلى الليل، وأما في المسجد فبمقدار حاجته من صلاة أو قراءة قرآن ونحو ذلك. فلو فرضنا أنه قضى حاجته وخرج فحاله حال سائر المسلمين، لا يكون له حق في المسجد جزما. الرماية الثالثة رماية ابن أبي عمير التي ذكرها صاحب المسائل في آداب التجارة، في أبواب آداب التجارة ذكر هذه الرواية. ليس في هذه الرواية تقييد بل إلى الليل أو اليوم والليلة، كل ذلك لم يكن، بل ذكر في هذه الرواية أن من سبق إلى مكانين فهو أحق به، سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكانين فهو أحق به، من دون أن يقيد بالليل في يومه أو يومه وليلته. فإشكال التقييد يرتفع عن هذه الرواية. وأما من جهة سنده فاعتبار هذا السند يتوقف على ما ذهب إليه الأكثر من أن مرسلات ابن أبي عمير بحكم المسندات، ولا يفرق بين مرسله ومسنده فيكون حجة. أول من ادعى ذلك فيما نعلم هو الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب العدة، ذكر هنا أن علمنا، يقول من علم من أحوالهم أنهم لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يذكر فيهم سطوان ويذكر فيهم البزنطي ويذكر ابن أبي عمير، أنه علمنا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقتين، ومن هذه الجهة ثبت الأصحاب بين مراسيلهم ومسانيدهم، يعاملون مع مراسيلهم معاملة المسانيد. إن تم هذا فتكون هذه الرواية كافية في ثبوت المطلب، فأن من سبق إلى مكانين من سوق أو مسجدين فهو أحق به بلا تقييد بمقدار حاجته، ولكن هذا لم يثبت، فهو اجتهاد من الشيخ قدس الله نفسه. لا يروي هذا عن أحد، عن ابن أبي عمير أو عن أحد من يروي عن ابن أبي عمير، وإنما يقول علمنا من حالهم، هكذا استنبت الشيخ وعلم من حال هؤلاء أنهم لا يربون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وقد ذكرنا في معجم الرجال أن الشيخ هو بنفسه في كتاب التهذيب ناقش في مرسلة ابن أبي عمير، ناقش في ذلك أن أول ما فيها أنها مرسلة ولا يعمل بها، ما أن المرسلة هي مرسلة ابن أبي عمير، فالشيخ بنفسه لم يلتزم بذلك. وبحسب ما تتبعنا روى ابن أبي عمير عن جمع من الزعفاء، وهكذا صفوان وهكذا البزنطي، ليس هذا الكلام صحيحا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا أنسقه فقد ربوا أمن لا شك في زعفه أنه زعيف. الشيخ زعفه والنجاشي زعفه مع ذلك ربا أنه صفوان أبي البزنتي أبي ابن أبي عمير. فهذا الكلام كان اجتهادا من الشيخ وهو أيضا لم يعمل على طبق ذلك، سرها بأن الرواية مرسلة رواية ابن أبي عمير ولا يكون حجة. يقول أول ما فيه أنه مرسل أو أول ما فيها أنها مرسلة فلا تكون معارضة لما هو مسند. كيف ما كان هذه الكبرى لم تثبت من أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة، فهذه الرواية أيضا تسقط من جهة السند، وإلا لكان الاستدلال بها أولى من هاتين الروايتين لأنه ليس فيها تحديد. فبقيت رواية طلحة بن زيد وهذا لا بأس به، لأن طلحة بن زيد قلنا الظاهر أنه ثقة، وإلا فلا خصوصية للكتاب الذي يقول الشيخ إن كتابه معتمد. وقلنا إن التهديد بالليل إذن لا بأس به، فإنه تهديد على طبق ما يقتضيه العرف المتعارف الخارجي أن الكاسب يكتسب إلى الليل. إنما الكلام في أن المراد بالأحقية أي شيء، فهل المراد بالأحقية أن هذا المكان يعامل معه معاملة الملك بحيث لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه أو برفعه اليد عن هذا المكان، أو أن الأحقية هنا بمعنى عدم جواز مزاحمته وعدم جواز منعه عن الاستفادة في هذا المكان هو أولى وأحق؟ استفادة المعنى الأول تحتاج إلى قرينة أن يكون هذا بملكه، مع أن الوقف كان وقفا لجميع المسلين ولكل من يريد أن يتعبد في هذا المكان، لا خصوصية لأحد دون أحد. تخصيص المكان بواحدين بحيث لا يجوز لغيره التصرف فيه بلا مقتضي، هذا وقف للجميع. فالذي يستفاد يعني القدر المتيقن الذي يستفاد من الأحقية أن مزاحمته غير جائزة شرعا، لا يجوز لأحد أن يزاحمه ويزيله عن مكانه، هذا غير جائز. وأما ما بعد الإزالة هو يجلس هنا أو شخص آخر يجلس هنا، الرواية لا تتعرض لحكم ذلك. فلو فرضنا أن أحدا زاحم السابق وأزاله عن مكانه وهو أيضا لم يشتغل، فجاء شخص ثالث وصلى في ذلك المكان، أفيحتمل أن يحكم ببطلان صلاته باعتبار أن هذا في حكم الملك للسابق؟ الظاهر أنه غير محتمل، وهذا حكم بالنسبة إلى المزاحم لا بالنسبة إلى شخص آخر. فهذا المكان باق على إباحته الأصلية، وقف للجميع لكل من ينتفع من هذا المكان. المزاحمة بالنسبة إلى السابق غير جائزة، وأما المكس في هذا المكان يكون محرما، المكس لا يكون محرما. نظير ذلك ذكرناه في باب أولوية الولي بالنسبة إلى الصلاة على الميت، هنا أيضا قلنا بمثل ذلك، قلنا الذي يستفاد من هذه الروايات أولى الناس بميراثه أولى بالصلاة عليه. الأولوية ليست بمعنى أنه لا يجوز لغيره الصلاة، وإنما يقتضي أن المزاحمة مع الولي غير جائز، هذا أولى من غيره. فلا تجوز مزاحمته وإلا فالتكليف ثابت بالنسبة إلى جميع المكلفين فهذا الميت يجب أن يصلى عليه ولكن مزاحمة الولي غير جائزة فهو أولى من غيره بهذا العمل لا أن عمل غيره لا يجوز إذا فرضنا أنه زاحمه مثلا ومانعه في ذلك كيفما كان استفادته أن هذا المكان حكمه حكم المملوك لا بد من أن يكون التصرف فيه بإذن من السابق أو برفع اليدان هذا لم يثبت لا أقل من الإجمال القدر المتيقن أن المزاحمة غير جائزة فلو فرضنا أنه زاحمه وأخرجه من مكانه بعد ذلك مكان وقف لعامة المسلمين فيجوز له أن يعتكف في هذا المكان لا يكون المكس مهرما حتى يقال إنه لا يكون مستاقا للواجب ومفوت للواجب فيبطل الاعتكاف وأولى من ذلك ما ذكره ثانيا من أن الفرش إذا كان مغصوبا فرضنا أنه معتكف ولكن جالس على الفراش المغصوب الجلوس أمر والمكس في المسجد أمر آخر حرمة أحدهما لا يسري إلى الآخر تصرفه وجلوسه في هذا الفرش محرمون وأما مكسه وبقاؤه في المسجد هو أمر سائغ فهما أمران في الخارج متلازمان لا يسري حرمة أحدهما إلى الآخر ذاك على حاله وهذا على حاله المكلف باختياره وجود هذين الأمرين يمكث في هذه القطعة من الأرض وهو جالس على هذا الفرش فلا يكون حرمة ذلك بل تسري إلى المكس ليكون الاعتكاف محرما والحال فيه هو الحال في اللباس المغصوب الذي التزم هو قدس الله نفسه بجواز الاعتكاف في اللباس المغصوب وأن حرمة الغسل بالنسبة إلى اللباس لا تسري إلى الاعتكاف حال الفرش هو حال اللباس ليس بينهما فرق معتمد على الفرش ولابس لللباس اللبس حرام والاعتماد أيضا حرام ولكن المكس لا بأس به والحمد لله رب العالمين
يا الله يا
رحمن أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا اعتكف على فراش مغصوب أو كان لباسه مغصوبا وذكرنا أن الماتين وإن فرق بينهما ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الأمرين فإن كل منهما محرم مستقل الجلوس على الفراش المغصوب أو لبس اللباس المغصوب وكلاهما أجنبي عن الاعتكاف وهو المكس في المسجد فعلان متقارنان خارجان لا تسري حرمة الفعل إلى ما يقارنه في الخارج فيكون المكس على حكمه والجلوس على الفراش أو لبس اللباس على حكمه وإذا فرضنا أن فرش المسجد يعني فرش نفس المسجد لا الفرش الخارجي يعني من تراب أو من آجر كان مغصوبا فإن أمكنت إزالته فحكم ذلك حكم الفراش المغصوب. وإذا فرضنا أنه لا تمكن إزالته كما إذا فرضنا أنه صب فيه من السمت من السمنت الموجود فعلا بعد سبه غير قابل للانتفاع يتلف، فكان أرض المسجد نفرض أنه مفروش بالسمنت وهذا غير قابل للرد على المالك بل هو في حكم الطالب وإن كان ينتفع به وهو على حاله. ولكن إذا فرضنا أنه رفع من مكانه بعد ذلك غير قابل للانتفاع، فتارة يفرز أنه من القسم الأول وأخرى من القسم الثاني. إذا كان من القسم الأول فحاله حال الفرش المغصوب مثل السجادة المغصوبة لا بد من ردها على مالكها. وإذا فرضنا أنه لم يرد إلى مالكه وجلس في ذلك المكان كان جلوسه محرما تبعا. وأما إذا فرضنا أنه غير قابل للإزالة وغير قابل للرد على المالك وكان في حكم التالف، ذكرنا في بحث المكاسب المحرمة أن ما يعد من التالف طبعا يخرج عن المالية وطبعا يخرج عن الملكية أيضا، ولكنه يكون متعلقا لحق المالك، لحق المالك الأولي، فهو ذو حق كما إذا فرضنا أن حيوانا منه قد مات وتلف ميتة، فهذا ليس بملك ولا بمال، ولكن ليس لغير المالك أخذه من دون رضا المالك فإنه متعلق لحقه. وكذلك في مثل الشربة المكسورة مثلا إذا فرضنا أنه كسرت الشربة، هذه الأجزاء الباقية لا تكون مملوكة ولا تكون من الأموال، لا يعد من الأموال، واعتبار الملكية إذن لا دليل عليه، وإنما هو متعلق لحق المالك ليس لأحد أن يعارض، فيكون حكم هذا حكم المال التالف. فعلى ذلك لا مانع من التصرف فيه، فإن الثابت في موارد الحقوق هذه الحقوق من هذا القبيل الثابت إنما هو عدم جواز مزاحمة المالك. هذا المقدار ثبت لو أراد المالك أن ينتفع بهذه الميتة مثلا لدفنها في مزرعة له مثلا وهي تنفع الزرع، ليس لآخر أن يزاحمه ويأخذ هذه الميتة منه قهرا. المزاحمة غير جائزة. وأما عدم جواز التصرف فيه بغير إذن المالك الأول هذا لم يدل عليه دليل، وعلى ذلك بنينا حكم الجادات الحادثة التي تحدث هذه الجادات من دون رضا ملاكها. الحكومة تنشئ جادة فلا محالة تقع في هذه الجادة أملاك الناس وتتلف، إما أنه يعوز أو لا يعوز لا يفرق بين الأمرين، هذا المال مال تالف. نعم إذا كان العبز بمعاملة وبيع ونحو ذلك هذا خارج عن محل الكلام، فهذا تالف لا مانع من التصرف في هذه الأملاك بالمشي والعبور ولا حاجة إلى الاسترزاء من المالك، لأنها في حكم التالف غايته أنه متعلق لحق المالك فلا يجوز مزاحمته. هذا المقدار ثابت، وأما الزائد على ذلك فهو غير ثابت، فيكون التراب أو العجر أو السمنت أو نحو ذلك مما يعد تالفا وغير قابل للرجوع إلى المالك فهو في حكم التالف. إذا كان في حكم التالف لا مانع من التصرف فيه، الذي لا يجوز إنما هو مزاحمة المالك. وإن كان احتاط الماتن قدس الله نفسه في المقام بالخروج، فإن لم يكن قابلا للإجازة لإحتياط في محله، وأما الوجوب فلا. فلو فرزنا أنه فرش الحرم المسخر مثلا أو مسجد الكوفة بسمنت مغصوب، يعني مأخوذ من مالكه بغير رضاه، بعد ذلك لا يغلق باب المسجد وباب الحرم باعتبار أن الدخول في الحرم موجب للتصرف في المغصوب، بل يبقى على حاله. غاية الأمر أنه تصرف فيما هو متعلق بالحق الغير، وهذا لا دليل على حرمة هذه الحقوق، لا دليل على حرمته، وإنما الحرام هو التصرف في أموال الناس. لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. غير المال لا دليل على عدم جواز التصرف فيه، الثابت إنما هو عدم جواز المزاحمة، والمزاحمة في أمثال المقام غير موجودة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هاجا، نسيتون بشتن باید مراجعه کنم چی؟ ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هاجا حكم المكره بله والمزتر والجاهل. اذا فرضنا على تقليل الفرض انه لا يجوز الاعتكاف في المسجد، اذا كان الفرش الذي جلس عليه اذا كان مغصوبا بناء على ذلك كما بنى عليه، فلو فرضنا انه مزتر الى ذلك او مكره على الجلوس على هذا الفرش او جاهل. ذكر قدس الله نفسه ان الاقوى هو صحة اعتكافه، وان كان الفرش مغصوبا. ذكرنا في باب الصلاة، ذكرنا أن الاضطرار والإكراه يرفعان الحكم الواقعي. فلو فرضنا أنه مزتر في البقاء في مكان مغصوب أو أنه مكره على ذلك فلا حرمة أصلا بحسب الواقع. هذا أمر صائغ، ما من شيء حرمه الله إلا وأحله في مورد الضرورة، فالضرورة توجب الإباحة الواقعية. الغصب يعني التصرف في مال الغير بغير إذنه بعنوانه ليس بمانع في الصلاة، وإنما المانع هو الحرمة. الفعل الواقع حراما لا يقع مصداقا للواجب، وهذا ليس بحرام. تخصيص في دليل الحرمة، دليل حرمة الغصب خصص بغير المستر وبغير المكره وبغير الناسي، فيما إذا لم يكن النسيان من الغاصب نفسه، وإلا فهو منتهن إلى الاختيار لا يكون عذرا. ففي هذه الموارد تصح الصلاة، السجود على هذا الأرض، هذه الأرض التي هي مغصوبة والمالك غير راض بالتصرف بذلك، إلا أنه مستر أو مكره أو ناس وهو غير غاصب، لم يكن غاصبا، وإلا فالنسيان لا أثر له. أو فرضنا أنه توضأ بماء كذلك، الماء كان مغصوبا ولكن هذا كان مكره في التصرف فيه، أمره جائر على أن يتلف هذا الماء بأي نحو كان، والإكراه أوجب جواز ذلك. ففي مقام الإتلاف ترزع بهذا الماء أو فرزنا أنه نسي أنه غصب ولم يكن هو الغاصب كما ذكرنا الغاصب شخص آخر وهذا كان يعلم به ولكن نسيه فطلب منه الماء فأخذ الماء وترزع به أو اغتسل في جميع هذه الموارد يحكم بصحة العبادة الصلاة أو الغسل أو الوضوء فإن المانع إنما هو الحرمة الفعلية أن يكون الفعل واقعا على نحو المبغوضية للمولى لما كان مبغوزا لا يكون مقربا لا محالة وأما إذا فرزنا أن المبغوضية قد ارتفعت بإكراه أو بغير إكراه فلا مانع من التقرب بهذا العمل وأما الجهل فالمعروف والمشهور بينهم أن الجهل يلحق بالنسيان ويلحق بالإكراه وما شابههما ولكن الأمر ذكر أنه ليس كذلك لا موجب لإلحاق الجهل بهما فإن الجهل لا يرفع الحكم الواقعي لو فرضنا أنه كان ملتفتا وكان محتملا أن هذا الماء غصب أو أن هذه السجادة غصب مثلا كان محتملا لذلك وشاكا مقتضى قاعدة اليد مثلا أو مقتضى أصالة الإباحة في الماء مثلا يرى ماء يحتمل أنه مغصوب يحتمل أنه ليس بمغصوب بمقتضى الأصل أو الأمارة رتب عليه أحكام الحلية هذا حكم ظاهري لا يرتفع به الحكم الواقعي وكان يمكنه الاحتياط ولم يحتث على الفرض مع احتمال أنه غصب الحكم الواقعي باق وقابل للامتثال بالاحتياط وهذا باختياره لم يحتث لأن الاحتياط لم يكن واجبا عليه ولكن الحرمة الواقعية لم ترتفع فهذا الفعل حرام واقعا فإذا كان حراما واقعا كيف يمكن أن يكون مصداقا للواجب واقعا الحرمة والوجوب متضادان لا محالة فما هو مبغوض بالفعل ولو بحسب الواقع وانكشف بعد ذلك كيف يمكن أن يكون هذا مصداقا للواجب ويكون مقربا آزاد داخل في موارد النهي عن العبادة لام في موارد اجتماع الأمر والنهي كما ذهب إليه جماعة يعني كثير المشهور هو الجواز بل الدوية الإجماع عليه كما في مفتاح الكرامة أنه إذا تبزى بماء جاهلا بأنه غصب وظهر بعد ذلك أنه غصب صح وجوءه ليس الأمر كذلك ولا بل مورد لدعوى الإجماع في مثل هذه المسائل المبنية على القواعد يعني لا يحتمل فيه الإجماع التعبدي أنهم يدا بيد سمعوا هذا من الصادق عليه السلام مثلا هذا لا يحتمل بل بنوا ذلك كما في الكتب الأصولية في الكفاية وغير الكفاية بنوا هذا على أنه من موارد اجتماع الأمر والنهي وليس الأمر كذلك بل من موارد النهي عن العبادة حيث إن الفعل بنفسه مستاق للحرام التصرف في هذا الماء وغسل الوجه به حرام واقعا فإذا كان حراما واقعا كيف يمكن أن يكون مستاقا للواجب فليس المانع كما توهمه صاحب الكفاية وغيره هو عدم قصد القربة حتى يقال إنه مع الجه يمكن قصد القربة ويتقرب به إلى المولى فإن المانع إنما هو الحرمة الفعلية ومع الجه ترتفع الحرمة الفعلية ليس الأمر كذلك المانع إنما هي الحرمة الفعلية الواقعية لا الحرمة المنجزة لو كان المانع والحرمة المنجزة كما في موارد التزاهم كان الأمر كذلك. في موارد التزاهم إذا فرزنا أنه لم يكن يعلم بوجود المزاهم وأتى بهذه العبادة يحكم بصحته بلا إشكال، قلنا بالترتم أم لم نقل، لأن المزاهمة إنما تكون مع العلم ومع الإحراز، إذا لم يكن علم وإحراز فلا مزاهمة، التكليف الواقعي بوجوده لا يزاهم بل بتنجده يكون مزاهمة. وأما باب النهي عن العبادة فهو أجنبي عن ذلك، هذه في الواقع مبغوزة، حرام هذا العمل حرام من قبل المولى، فإذا كان حراما من قبل المولى كيف يمكن أن يقع هذا مستاقا للواجب؟ ولا فرق في ذلك بينما إذا كان الواجب من العبادات وما إذا لم يكن من العبادات. فلو فرزنا أنه أطعم زوجته من مال حرام وهو لا يعلم به، يبقى مشغول الذمة إلى الزوجة بالنسبة إلى الإنفاق، فإن هذا ليس بمصداق للإنفاق في حكم الشارع، هذا كان التصرف فيه حراما. الطعام الذي قدمه إلى زوجته لا يكون هذا مستاقا للإنفاق واقعا، يعني بعد يستكشف، لأنه كان مال الغير ولو فرضنا أنه ليس بعباديين، لا يعتبر في الإنفاق على الزوجة قصد القربة. فملخص كلامنا أن كل ما يكون مصداقا للحرام واقعا والحرمة فعلية، وإن كان غير منجزين وكان الاحتياط ممكنا، هذا ينافي كون الفعل مصداقا للواجب، فإن الوجوب والحرمة لا يجتمعان في الواقع، علم به المكلف أم لم يعلم. لا يمكن أن يكون فعل واحد واقعا مصداقا للواجب ومصداقا للحرام معا، هما متزادان لا يمكن جمعهما في مورد واحد. علم المكلف أم لم يعلم المكلف به؟ علم المكلف أجنبي عن ذلك. فبناء على ما ذكره قدس الله نفسه من بطلان الاعتكاف فيما إذا جلس على السجادة المغصوبة مثلا أو على غير السجادة يحكم بالبطلان هنا، مع الجهل نعم لا يحكم بالبطلان، مع النسيان أو الإكراه أو الاضطرار، وكل ما يكون رافعا للتكليف الواقعي. والحمد لله.